لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلسنا العاشر والتاسع، التاسع من مجالس هذه الرسالة المباركة وعمارة القبور في الإسلام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حديث جابر رواه عن
جابر، يعني عند مسلم، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. نعم.
قال: رواه عنه أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وسليمان بن موسى الأموي الأجدق، وها نحن نذكر ما وقفنا عليه من الروايات. قال الإمام الهمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج.
هذا حس الإمام الهمام. الإمام أحمد الدارج، لما إحنا نأتي لباب التراجم وباب كذا بنقول الإمام أحمد، أما يأتي الإمام الهمام يبقى في حس قفز هون. الإمام الهمام يبقى في حس قفز. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يبنى عليه. قال: الحديث مسلسل بالتصريح بالسماع كما ترى.
نعم. يبقى هنا انتفى القول بين أبو الزبير عن وهو مدلس، إذ هنا هذا التصريح بالإيه؟ بالسماع. نعم.
قال النسائي رحمه الله تعالى في سننه: أخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها. قال يوسف قال عنه النسائي: ثقة حافظ. وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة، خلاصة وحواشيها. وقال حجاج: غير مدلس فلا يضر عن عنته، أما باقي السند فمصرح بالسماع كما ترى. قال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصاغاني قال حدثنا حجاج قال يعني ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يبنى عليه. قال أبو عبد الله والحاكم قال أبو العباس حدثنا الصاغاني قال صحح لهم الحاكم في مستدركه وأقره الذهبي. وأما حجاج قال ابن جريج: حجاج غير مدلس، فقوله قال محمول على السماع، معناه ثبت عنه أنه لا يقول قال ابن جريج إلا في السماع. قال النووي في تقريبه في النوع 24 ما لفظه ممزوجا بشرحه للسيوطي، وأوضح العبارات قال أو ذكر من غير لي أو لنا وهو، مع ذلك أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء وسلم من التدليس على ما تقدم في نوع المعضل.
قال في النوع 24 ما لفظه
ممزوجا بشرحه للسيوطي، وأوضح العبارات قال أو ذكر من غير لي أو لنا وهو، مع ذلك أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء وسلم من التدليس على ما تقدم في نوع المعضل في الكلام على العنعنة، لا سيما إن عرف من حاله أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، كحجاج بن محمد الأعور روى كتب ابن جريج عنه بلفظة قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا بها. انتهى. مع أنه صح عنه التصريح كما مر في مسند الإمام أحمد. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، أي بمثل الحديث قبله وسيأتي، ولفظه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع ثقتان لا مطعن فيهما. قال وعبد الرزاق: قيل فيه شيء من تشيع كان فيه ومن خلل في ضبطه بعد عماه، فأما التشيع فكان خفيفا حتى صح عنه تفضيل الشيخين على علي رضي الله عنهم وصح عنه أنه قال الرافضي كافر.
نعم. أيضا عبد الرزاق والتشيع ده من جملة الإيه؟ الأئمة الذين نبحث فيهم هل ثبت عنه التشيع المزموم أم لا، لأن كلمة تشيع قد يقال في كل من ذكر فضائل علي رضي الله عنه وكذا يقال هذا متشيح، أو ثبت عنه مثلا قول وإن كان شاذا بتفضيل علي على عثمان فيقال عنده التشيع أو الخير، وليس هو القادح. ليس التشيع بمعنى اتباع الشيعة في طريقتهم وإيه ومنهجهم، إنما قد يقال هذا في باب تفضيل. أيضا عبد الرزاق لم يثبت عنه تشيع مذموم، هذا من جملة الأئمة، من جملة الأئمة. فالحاصل في كلامي فيما ورد عن عبد الرزاق واتهامي بالتشيع المذموم هذا منفع عن عبد الرزاق رحمة الله عليه ابن همام، وأما ما ورد من محبة علي أو كذا لا إشكال فيه، مثل ما البعض طعن في النساء أيضا أو كذا بمثل هذا. نعم، هات القول في عبد الرزاق ما نسبة لي من التشيع. نعم،
قال
وأما أيضا من جملة التهمة بالتشيع وكذا وكذا، يقول فيه من في شيء من تشيع كان فيه، التشيع غير مذموم. فمحبة علي وذكر فضائل علي رضي الله عنه وكذا فلا إشكال في ذلك. وحتى لو قلنا بأنه فضل عليا على عثمان فلأدلة تظهر له أو اجتهاد، صحيح أنه اجتهاد مردود بالإجماع، فمن قدم عليا على عثمان فقد أضرب نهي أنصار. والحديث ابن عمر عند البخاري كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد المياه أبو بكر ثم عمر ثم إيه ثم عثمان، والمسألة ما فيها خلاف ولا لعب ولا لف ولا دوران ولا صبيانية في بحث، مسألة منتهية منتهية، واحد زائد واحد يساوي اثنان، تمام، يساوي اثنين، ما في أشكال إجماع، ما يعارض بأي شيء، أي اجتهاد مردود بهذا الإجماع. من قدم عليه على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم، هذا أول من أوائل العقد التي تحل منها الرافض. تمام،
في
نعم.
كلام للذهب يا شيخنا،
أيوة،
في ترجمتي لعبد الرزاق قال كان تشيع لكن ما كان يغلو ولا يسب، ونقل ما كان يغلو ولا يسب.
نعم،
ونقل عنه عبد الله بن أحمد أنه قال في تفضيل الشيخين والله من شرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر.
نعم،
ونقل أيضا قوله
رحمه الله رحمه الله، هذا عبد الرزاق فلم يفضل عليا على الشيخين. نعم،
وقال أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على
الله
نفسه.
الله، هذه السنة، يقول أفضل الشيخين بتفضيل علي نفسه الشيخين عليه. فقد روي من أكثر من 80 طريقا عن علي رضي الله عنه أنه خطب على منبر الكوفة وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ولما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه علي رضي الله عنه وقال ما أحب أن ألقى الله بعمل رجل مثل ما أحب أن ألقى الله بعمل عمر، أو كما قال رضي الله عنه. نعم، خلاص يا أخواني، يبقى هذا التشيع انتهى. عبد الرزاق إمام ما عند تشيع مذموم، هذا هو عبد الرزاق. وعلى هذا إن شاء الله كل إمام نمر عليها تجد قولة الحق فيه إن شاء الله. فلا قتادة قدري ولا عبد الرزاق متشيع ولا وكيع خارجي، عكرمة أقصد خارجي، ولا أحد من هؤلاء أئمة السنة الحمد لله، ولا مجاهد ينكر الميزان، ولا مجاهد ينكر رؤية الرب عز وجل، ولا الحسن البصري بصري قائل بقدر، ولا الحسين خارجي، ولا ابن الزبير خارجي، ولا أحد من هؤلاء الحمد لله، ولا الألباني جهمي ومرجئ. لا لا لا، مش انت انا ايه يتقطع لسان اللي يقول هذا البني مرجئ؟ يا الله، ده احنا نحمل عليه حملة، ده احنا نجرد السيوف، كيف هذا اصلا؟ يعني انت مش، لا، احنا قلنا ما قال العلماء، اخطأ الألباني في عبارة، قال عبارة قالتها المرجئ، ايه الاشكالية في هذا؟ البني مرجئ، الألباني جهمي، الألباني، الألباني جهمي، الألباني مرجئ، من محدث العصر؟ الشيخ الألباني، هذا الألباني يجيب عن الألباني. نعم،
في شيخنا أيضا بعض إخوانا أرسل لي كلام الإمام أحمد قال قال عبد الله بن أحمد سألت أبي هل كان عبد الرزاق يتشيع ويفرط في التشيع، فقال أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا.
الله أكبر، يقول أعد أعد.
نعم، عبد الله بن الإمام أحمد يسأل أحمد يقول أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا.
لا، السؤال،
سألت أبي هل كان عبد الرزاق يتشيع،
نعم،
ويفرط في التشيع، قال أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا. وقال عبد الله بن أحمد سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت عبد الرزاق يقول والله من شرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر، رحم الله أبا بكر وعمر وعثمان من لم يحبهم فما هو مؤمن، وقال أوثق أعمالي حبي إياهم.
الله أكبر الله أكبر. نعم، وذكرنا الموضوع بإسهاب والكلام اللي في هذا ورد في مقدمة تفسير عبد الرزاق، الحمد لله أنهيناه في مقدمة التفسير. نعم،
قال المعلم رحمه الله تعالى: وأما ما طرأ على ضبطه بعد عماه فلا يضر في هذا الحديث، لأن محمد بن رافع ليس ممن سمع منه بعد عماه.
تمام.
ثم إن حجاجا وعبد الرزاق
لهذا الذي يختلط، ننظر الرواة عنه قبل الاختلاط وهذا لا يضر، أو بعد الاختلاط وهذا يضعف. نعم،
قال: ثم إن حجاجا وعبد الرزاق غير مدلسين فلا يضر قوله عن ابن جريج، غير مدلسين فلا يضر قوله عن ابن جريج، مع أنه قد صح عن حجاج التصريح بالتحديث.
يبقى عنعنة الثقة محمولة على السماع، ولا يلزم أن يكون ثبت اللقاء كما يقال، هذا شرط البخاري ولو مر. ولهذا مسلم اشتد في مقدمته جدا، قال: ماذا نريد بعد الثقة؟ إذا قال الثقة عن أتوقف حتى أثبت سماعه، إذا ما فائدة وما ثمرة الثقة؟ ماذا استفدنا؟ عدل ضبط يقول عنه، نقول له هات الأول، هات ما يثبت اللقاء ولو مرة، ما يلزم بعد كون ثقة عدلا، ما يلزم إلا إذا علم أنه لم يلتقي، هذا نعم. إنما إذا جهل هل التقى أم لا، فالأصل في العنعنة الاتصال، وقد استدل مسلم عن هذا بكثير 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 من الأدلة. فما فائدة أنه ثقة عدل ضابط؟ إذا قال عن خلاص، ما أقول لو أنت التقيت به مرة ولا ما التقيت. نعم، إذا كان يمكن اللقاء، إذا كان يمكن اللقاء مع إمكان اللقي فعاصره، وأمكان اللقي فإذا قال عن فهو محمول على السماع، حتى يرد إيه؟ حتى يرد ما يخالف ذلك. إذا ورد ما يخالف ذلك يبقى نعمل به، وإلا فالأصل هو ذلك، أن عنعنة الثقة الضابط العدل أنها محمول على الإيه؟ على الاتصال. نعم،
شيخنا في زيادة طيبة لعبد الرزاق في هذه المسألة السابقة ذكرها في تهذيب التهذيب، قال: وقال أبو الأزهر سمعت عبد الرزاق يقول: أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه، ولو لم يفضلهما ما فضلتهما، كفى بازدراء أن أحب عليا ثم أخالف قوله.
الله أكبر الله أكبر. نعم، هذه محبة صادقة ليس كمحبة الشيعة، فإن أكثر ناس مخالفة العين والبيت من يزعم التشيع لأهل البيت، ولا ده احنا عندنا كده مشروع علم، ألا وهو مخالفة الروافض لأهل بيت رسول الله في الأصول والفروع، مخالفة الشيعة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع. هيتبين لك النتيجة من الآن، ألا وهي دين آل البيت دين، ودين الشيعة دين آخر، دين مش مسائل فيها، دين آل البيت دين الإسلام، دين الشيعة دين عبد الله بن سبأ اليهود، بس ده الخلاصة. ابحث بقى 3 سنين 4 سنين هتطلع بالنتيجة دي، دين آل البيت دين الإسلام، دين الشيعة دين عبد الله بن سبأ اليهودي. نعم،
قال الشيخ المعلم. نعم،
ماله الايه؟ حسب، اذا ثبت عن الامام انه قال بذلك، وقال هذا تشيع يسير بمعنى لم تقم حجة عليه، إذا قال بذلك لعدم بلوغ النص زي سفيان كما قال أولا، وبعض أهل الكوفة كما قالوا أولا، أما من بلغه الإجماع والنص وكذا ثم خالف، لا، هذا يشدد عليه. نعم،
وشيخنا في بعض الباحثين ذكر، بس يحتاج إلى تتبع يعني، إنه نسبوا لذلك لكثرة ذكره لآل البيت ولفضائله،
ما هذا هو زي النساء كده.
قالوا: ولم يذكر في أثنائها أبا بكر وعمر.
نعم،
يعني لم يكن مقارنة، قالوا هذا لم يكن مقارنة، إنما كان في ذكره
هذا بالاستنباط استنبطوا كذا. نعم،
قال المعلم رحمه الله تعالى: وصح عن عبد الرزاق أيضا كما في سند المسند الآتي عقب هذا وقد أطلقوا أن ما في الصحيح من عنعنة المدلسين محمول على السماع كما سيأتي وتأتي المناقشة.
قاعدة المدلسين فين؟ في الصحيح. أطلقوا أن ما في الصحيح يعني البخاري ومسلم من عنعنة المدلسين محمول علي أخواني على السماع، لأن أصحاب الصحيحين انتقيا، صاحب الصحيحين انتقيا الأحاديث التي ثبت عندهما سلامة ذلك. نعم.
قال وبقية السند مصرح فيه بالسماع كما ترى. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا من جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد على القبر وأن يقصص وأن يبنى عليه. قال جميع السند مصرح فيه بالسماع كما ترى. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج إلى آخره بالسند والمتن الذي قبله. قال الحاكم في المستدرك حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والكتابة فيها والبناء عليها والجلوس عليها. قال أقره الذهبي على تصحيحه وفي عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وقد صح عن كل منهما التصريح بالسماع ولكن في هذه الرواية زيادة النهي عن الكتابة. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم ابن عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والكتاب عليها والجلوس عليها والبناء عليها. قال الترمذي في سنن حدثنا عبد الرحمن بن الأسود قال أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر. قال أقول عبد الرحمن ابن الأسود ومحمد ابن ربيعة وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني ذكره في الخلاصة ولم يوصف بتدليس فلا تضر عنعنته. وأما عنعنة ابن جريج وأبي الزبير فقد صح عن كل منهما التصريح بالسماع كما تقدم لكن في هذه الرواية زيادة النهي عن الكتاب والتعبير بالوطئ مكان الجلوس. قال في صحيح مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال أبو بكر إمام وحفص ثقة إلا أنه ساء حفظه بعدما استقضي فإذا حدث من كتابه فهو حجة لكنهم قالوا إن صاحب الصحيح لا يروي عن مثل هذا إلا ما علم أنه حدث به عن كتابه تمام. وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله.
تمام يبقى خلاص طالما قالوا أنه سأحفظه بعدما استقضي فإذا حدث من كتابه حجة يبقى صاحب الصحيح إذا حدث عنه فمعناه أنه حدث عنه الثابت من إيه من كتاب. ودي ملحظ الحقيقة وبوابة ومفتاح بوابة انتقاد الصحيح تمام. فهناك من النقاد من عمل على الأصل يعني مثلا فلان متكلم فيه لأنه اختلف حديثه بعد كذا فيقال الكلام فيه مطلقا ولا ينظر إلى انتقاء صاحب الصحيح حديثه السالم من المؤاخذة. نجي نتكلم في أبي الزبير عن جابر فنتكلم من حيث هو فنقول أبو الزبير هذا مدلس وقد عنعن وبالتالي لو عند مسلم ماذا أتكلم فيه. لا مسلم انتقى من حديث هذا البخاري انتقى وإلا قرابة 160 رجلا في الصحيحين قد تكل ما فيه يعني لو ضعفنا هذا معناه نضعف جملة مئات الأحاديث. لكن لو عرفنا قاعدة الانتقاء وأن هؤلاء متكلم فيهم كلام لكن ما أخرجه البخاري ومسلم عن هؤلاء إنما سالم من المطعن إن كنت تطعن بتدليس إن كنت تطعن باختلاط كل هذا مصفى كل هذا مصفى فين عند صاحب مصفات الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عنعنة ابن جريج وأبي الزبير محمولة على السماع لصحة التصريح عنهما بالتحديث كما مر مع ما ذكروا من أن كل ما في الصحيح من العنعنة عن المدلسين محمولة على السماع وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال الحاكم في المستدرك حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي وقال حدثنا سلم بن جنادة بن سلم القرشي قال حدثنا حفص بن غياث النخعي قال حدثنا من جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه ونهى أن يكتب عليه. قال صححه على شرط مسلم وأقره الذهبي. قال الحاكم وقد خرجت بإسناد غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة غريبة. قال أقول قد تقدم حال حفص والعنعنة، لكن في هذه الرواية زيادة النهي عن الكتابة، وليقال لعلها من رواية حفص بعدما استقضي من حفظه، إذ قد تابعه في روايتها عن ابن جريج أبو معاوية عند الحاكم، ومحمد بن ربيعة عند الترمذي، ومحمد ابن خازم عند الطحاوي. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص عن ابن جريج فذكره بإسناده مثله. قال أقول
على كل حال طبعا يعني التوسع في هذا مفيد ونافع، لكن هو تقريبا في نفس الباب، وتصريح أبي الزبير بالسماع وكذا، بحيث أن يكون الإسناد سليما من المؤخذ. إحنا عندنا جوابان عن هذا الإسناد، جواب مجمل وجواب مفصل. جواب مجمل أن هذا الحديث عند مسلم، ومكان ذا عند مسلم فمسلم بصحته، تمام، فنحن نسلم الحكم لمسلم لأن الأمة أسلمت الحكم، فهذا بالإجمال. تريد أن تعلم وأن تتبحر وأن تأخذ التفصيل، فالشيخ ذكر لك طرفا من هذا الإيه؟ من هذا التفصيل، وأن مدار كل هذا إن شاء الله على السماع لأمرين. الأمر الأول تصريح أبي الزبير بالتحديث بالسماع كما في هذه الطرق. الأمر الثاني القاعدة عند العلماء أن حال أبي الزبير محمول على الإيه؟ أن عنته محمول على السماع. طيب شوف تحقيق حال أبي الزبير. نعم
واحد وثمانين.
نعم تحقيق حال أبي الزبير.
قال رحمه الله تعالى تحقيق حال أبي الزبير، أما تدليسه فثابت، وقد مر الكلام عليه عقب الروايات، وقد زال المحظور بصحة التصريح بالسماع كما مر.
أما تدليسه فثابت عند تدليس، نعم، هاتوا طبقات المدلسين. احنا عندنا من أنواع المدلسين هناك أقسام فيها وليس قسما واحدا. نعم.
قال وأما ما فيه من المقال فقال الشافعي يحتاج إلى دعامة، وقال أبو زرع وأبو حاتم لا يحتاج به.
وقد زال المحظور بصحة التصريح بالسماع كما، وأيضا بتخريج صاحب الصحيح له. طبعا أبو الزبير عن جابر هذا عند مسلم، أما البخاري ما في عن أبو الزبير عن جابر، تركه. نعم.
قال وأما ما فيه
تركه البخاري يعد معلولا؟ لا، هذا بالنسبة البخاري نفسه، لأن البخاري يشترط شرطا، وليس ما تركه البخاري يكون فيه علة، فإن البخاري قد صرح أنه ترك من الصحيح الكثير والكثير والكثير، يبقى البخاري انتقى حديث من الصحيح، أما ما تركه فكثير وكثير. البخاري انتقى هذا من 600,000 حديث انتقى، يبقى صرح، فلهذا نقول ليس كل ما تركه البخاري يكون معلولا ولا مسلم، إنما انتقي من هذه الحديث، فلا يقال مثلا بخاري ما أخرج أبو الزبير عن جابر يبقى إذن هذا يكون إيه؟ يبقى هذا لعلة تستوجب الضعف، لا، هذا عنده شرطية، فيه شرطية بيشترطها. ولهذا ما معنى شرط البخاري ومسلم؟ بعض الناس ظن أن كلمة شرط البخاري ومسلم يعني رجال البخاري ومسلم، لا، هذا ليس بصحيح. فرجل أخرج له البخاري فإذا جاء في إسناد هذا الرجل نقول هذا على شرط البخاري أو مسلم، لا، إنما شرط البخاري سياق البخاري في رجاله، فقد يخرج عن رجل، تمام، ولا يعد من شرط البخاري. ليه؟ لأن البخاري لما أخرج له أخرج له عن فلان، ده الشرط. مسلم أخرج لفلان عن فلان، ده الشرط، مش أخرج لفلان. ولهذا عندنا فائدتان، الفائدة الأولى في الرجل الذي يخرج البخاري أو مسلم، الفائدة الثانية في ضابط شرط البخاري أو مسلم. أما الفائدة الأولى في الرجل الذي يخرج البخاري أو مسلم فقد تجاوز القنطر، من حيث هو تجاوز القنطر، لكن قد يكون في مروي له ضعيف خارج الصحيحين لعلة أخرى أو شيء. إنما البخاري ومسلم ما يخرجان لرجل ينزل عن رتبة الاحتجاج، خلاص، يبقى الرجل في البخاري ومسلم تجاوز يا اخواني القنطار، لا حديث موضوع ولا حديث ضعيف جدا ولا حديث منكر ولا الى اخره، ده تجاوز القنطار. وفي الجمله رجال البخاري اعلى من رجال مسلم في قيد ما اشترك فيه. طب نيجي بقى للشرط، الشرط مش الرجل بس، الشرط الرجل هذا عن، فان وافقت مسلما في اخراجه عن هذا الرجل عن فلان يبقى ده شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط الصحيحين، أنه متفق على هذا. وإلا فالرجل قد يخرج البخاري طيب ومسلم يخرجه، ولا يقال حيث عشرة البخاري ولا عشرة مسلم. ليه؟ لأن البخاري أخرج له عن فلان ومسلم أخرج له عن فلان، والحديث اللي أنت بتستدل به أخرج له مثلا أحمد عن فلان آخر، يبقى لا يقال عشرة البخاري ومسلم. ومن هنا وقفوا مع الحاكم في مصادرته لما قال على شرط الشيخين لوقفة خاصة خاصة بمفهوم أو مصطلح الحاكم في مسألة شرط الإيه؟ الصحيح. نعم، يبقى كلمة شرط ليس الرجال، إنما كلمة شرط السياق الذي أخرج مسلم فيه عن فلان، أخرج البخاري فيه عن فلان. طيب ماذا استفدنا إذن من الرجال؟ استفدنا أن كل رجل أخرج له البخاري ومسلم في الأصول فقد تجاوز القنطرة، قد تجاوز الإيه؟ القنطرة. ولهذا نوثق الرجل بإخراج البخاري ومسلم. نعم
شيخنا، طبقات المدلسين لابن حجر الإخوة أرسلتها يعني.
نعم.
قال أما بعد فهذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي لخطل
ابن حجر.
ابن حجر نعم،
في
طبقات المدلسين.
نعم.
قال أما بعد فهذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي، لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، وهي مستمدة من جامع التحصيل.
أعد يا إسلام، ده فين؟
في طبقات المدلسين، طبقات ابن حجر.
ابن حجر
الإخوة أرسلت هذا يعني، قال طبقات المدلسين.
أراجع كده، أراجع، مش نفس ابن حجر ده، شوف كده أكيد من اللي هذا نقل بواسطة ولا هذا أكيد؟ شوف تأكد. ها طبقة الأولى.
قال لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، وهي مستمدة من جامع التحصيل للإمام صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمده الله برحمته، من زيادات كثيرة في الأسماء تعرف بالتأمل، وهم على خمس مراتب. الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.
تمام، هذا مدلس لكن صبروا أحاديثه فقالوا أنه لا يدلس إلا عن إيه؟ عن ثقة. نعم.
الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان
عنده علة تانية بخلاف التدليس. نعم.
إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة. وهذا التقسيم المذكور حرره الحافظ صلاح الدين المذكور في كتاب المذكور، فمن عليه رقم، فهو مذكور في هذا الفصل الذي ذكره في
فمن عليه رقم
مش عارف مش واضح عندي يعني ظنيت هذا، فهو مذكور في الفصل الذي ذكره.
يبقى ننظر إلى الطبقة الأولى والثانية. أعد ثانية يا إسلام، الطبقة الأولى والثانية.
قال الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا. يحيى بن سعيد الأنصاري.
ها.
الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري.
تمام.
أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.
فمثل هذا لا تشترط بقى السماع التصريح، لأنه ثابت بس هذا نادر، أو لا يكون إلا عن ثقة. نعم.
من أكثر من التدليس فلم
يحتج الطبقة بعد الطبقات بعد ذلك. فالطبقة الأولى الثانية هذا من أهل الثقة والضبط والعدالة وكيحيى بن سعيد وسفيان نعم. فمثل هذا حكمه عن عنتي تختلف عن حكم عن عنت الآخرين. نعم.
الثالثة من أكثر من التدليس.
نعم.
قال المعلم رحمه الله
ابن حجر. نعم. مولا ما قال شيخ شيوخنا يبقى هو ابن حجر لما صرح من بشيخ شيوخنا، لكن أقصد هو يعني نفسه سبحان الله نفس إنشائي شوية. نعم
ابن القيم
إيه؟ أي نعم.
ابن القيم شيخنا يقول: وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين والضعفاء، بل تدليسه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح، وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين.
تمام. نعم.
وأيضا نقل ابن حجر عن الساجي أنه قال: وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف ليث أبا الزبير بين الركن والمقام أنك سمعت هذه الأحاديث من جابر، فقال: والله إني سمعتها من جابر يقول ثلاثا.
ولهذا إذا كان من طريق ليث خلاص هذا ما محمول على السماع لهذا الأثر مستحلفة. نعم.
لكن الساجي لم يدرك ابن معين.
نعم.
قال المعلم رحمه الله تعالى: وأما ما فيه من المقال فقال الشافعي يحتاج إلى دعامة، وقال أبو زرع وأبو حاتم لا يحتج به، وأشد الناس عليه شعبة سيد المتعنتين، سئل لما تركت حديث،
يعني هو وإن كان شعبة مصنف في المتشددين في الأحكام، لكن يعني ما يقال يعني قد يقال سيد المتعنتين فيها شوية، ومعروف النقاط على ثلاث أقسام: المتشدد والمتساهل والمتوسط، لكن التشدد هنا لا يقتضي قدحا، لا يقتضي إيه؟ قدحا، إنما يقتضي يعني شدة في الشروط وتطبيقها. فهل يسمى هذا تعنت ولا نسميه تشدد أحسن؟ أقرب المصطلح الموروث، لأن التعنت في نوع تكلف، إنما التشدد في نوع ماذا؟ شدة في تطبيق الشرط واستيفائه. نعم.
سئل لما تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته
يزن
ويسترجح في الميزان.
نعم. شوف يعني شيء غير قادح في الرواية، يعني بيزن بيبيع بوزان، يعني إيه؟ يسترجح في الميزان. من هنا لماذا قال العلماء لابد أن يكون الجرح مفسرا؟ قالوا: لأنه قد يفسر الجرح بغير قادح، ولهذا كلمة يقبل جرح تكلم مفسرا ليس على إطلاقه. ما نقول يقبل قادح مفسرا بالإطلاق، لا، إذا كان مفسرا تفسيرا قادح، مش مفسرا، مش مطلق التفسير، ولا البخاري مجروح جرح مفسر، لكن هذا بغير قادح. أنت كان عندك يا شيخ خالد بتعز يبقى ممكن يروي ما كيف هيكون الضعف غير راجع له، هو هيكون الضعف في اسناد، بس هو ليس الضعف من قبل، يعني ما نقول هذا ضعيف، هو خلاص طالما تجاوز القنطرة فهو مقبول، اخرجه البخاري مش يبقى مقبول، لكن ممكن روايته عن فلان فيها ضعف، الثقة قد يضعف روايته عن فلان بعيد، ولذا الراوي نفسه له أحوال، فتقبل روايته في فلان ولا تقبل روايته في علان إن ثبت هذا، لكن اللي وارد في الصحيحين متجاوز القنطار. نعم. فيه كنفسه وفي سياقه، فلا تأتي تحكمه إلى تدليس، ولا تأتي تحكمه إلى اختلاط. نعم. نعم. اللهم امين. نعم. وروي عنه
انه قال: لا يحسن ان يصلي.
سبحان الله. نعم.
قال وروي وقال: بين انا جالس عنده.
ما علاقه هذا بالروايه؟ نعم.
وقال بين انا جالس عنده اذ جاء رجل فساله عن مساله فرد عليه فافترى عليه، فقلت له: يا ابا الزبير اتفتري على رجل مسلم؟ قال: انه اغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا حدثت عنك ابدا. ووثقه الجمهور كما سياتي ذكر بعضهم. وكلمه الشافعي ان لم تكن من ادنى مراتب التعديل فهي من اخف مراتب الجرح، وكلمه ابي زرع وابي حاتم من مرتبه التي تلي اخف مراتب الجرح. ومن قيل فيه
يعني
ذلك،
ليس معنى كلام ابي زرع وابي حاتم نحتج به يعني مطلقا، انما تعود الى كلمه الشافعي يحتاج إلى دعامة مثلا، يعني هي مرتبة لا ترد حديثا. نعم. ولهذا مسلم أشار في من خرج لهم أنهم على طبقتين، طبقة عليا في الضبط والثقة وغير ذلك، وطبقة أدنى من ذلك لكنها لا تنزل عن رتبة الصدق، هو نفسه يقول هذا. نعم.
قال: ومن قيل فيه ذلك فحديثه صالح للاعتبار، فإن ضم إليه مثله كان الحديث حسنا. انظر فتح المغيث. قال: هذا لو فرض أنه لم يوثق أبا الزبير أحد، فما إذا وثق وهو الواقع تعين الترجيح.
نعم.
أما قول شعبة: رأيته يزن ويسترجح في الميزان، فذلك وإن كان ينافي كمال المروءة فليس بجرح.
صح.
قال ابن حبان: ومن استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك. وأما كلمته الثانية فلم تصح، لأنها من رواية سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. وأما قصته الثالثة فالافتراح حقيقته مطلق الكذب، وظاهر السياق أنه سبه، والافتراء إذا أطلق في حكاية السب فالظاهر أنه أريد به القذف. وجوابه أن الافتراء ليس نصا في القذف، فقد أراد به مطلق السب، ولا سيما إذا كان شنيع اللفظ كالإعضاض، فعليه قد يكون السائل أساء الأدب فأعضه أبو الزبير. وقد جاء في الحديث: من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. وعلى تسليم أن شعبة أراد بها القذف فلم يبين لفظ أبي الزبير، فيحتمل أنه قال كلمة يراها شعبة.
المؤمن أنه دافع عن هذا جزاه الله خيرا. نعم. قال الذهبي في الميزان رقم 5 في ترجمة المديني: ثم ما كل من فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب تقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، فهو كغير من بشر قد يقع منه معصية. لكن الذي يقدح في الرواية ما تعلق بالرواية. طب ما الذي تعلق بالرواية؟ الضبط. طب هو ضابط العدالة والسلامة من الكبائر التي يصر عليها، أما أن يقع منه الذنب المرس وما يعود فهذا لا يقدح في عدالته. طيب، ثم قال: والذي يهمنا أن تلك الكلمة التي سبقت على لسان أبي الزبير من شعور شدة غضبه لا ينبغي أن تهضر بها مئات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التحقق بكمال صدقه وحفظه وضبطه وتحريه وإتقانه. والظاهر من حاله 6، ها
صفحة كم شفنا؟
صفحة 86. والظاهر من حاله،
والظاهر من حاله وما ثبت لدى جمهور الأئمة من عدالته أنه تاب عنها في الوقت، ويلوح لي أن بعض أعدائه بل أعداء الدين دسوا إليه ذلك السائل ليرصده، حتى إذا كان شعبة عنده جاء فأغضبه ابتغاء أن تسبق على لسانه كلمة فينقمها شعبة عليه، وقد كان ما ظنوا، ولكن حيلتهم لم تطفئ نور الله التي بصدر أبي الزبير، فاعتمده الجمهور الأئمة الأعلام واحتجوا به.
عجيب المعلم سبحان الله. يعني حقيقة عنده تحري في مسألة تبرئة الأئمة، يعني يقول: ويلوح بي أن بعض أعداء الدين دسوا إليه ذلك السائل ليرصده، حتى إذا كان شعبة عنده جاء فأغضبه. ليه؟ شعبة الناقد البصير، فإذا أغضبوا أبا الزبير أخرج كلمة أخرى عليه فشعبة يسج. هذا الحقيقة يبعد، هذا يبعد، ولكن هذا من باب إحسان الظن. وأقول: ما على المحب للسلف ملام طالما أن الأمر يحتمل ولو من بعد، فإن هذا حقه، هذا يا إخواني حقه. لكن وإن كنا لنعتبر هذا من متين العلم، يعني من متين العلم، إحنا نقول لعله يعني واحد من أعداء أبي الزبير كان يترصد له حتى إذا اجتمع بشعبة أغضب ليقول كلمة تؤخذ ماذا عليه، ثم يقول: ولكن حيلتهم لم تطفئ نور الله الذي بصدر أبي الزبير، طبعا نحسبه الله حسيبه، فاعتمده جمهور الأئمة الإعلام واحتجوا به. ولهذا كما قلنا ما كل جرح اعتمده الأئمة حتى ولو صدر من إمام، ما كل جرح يعتمده الأئمة حتى ولو صدر من، لابد أن يعرض هذا على ميزان النقد. فلعله قال في شدة غضب أو قال في شدة فرح، فالذي يقال في شدة غضب أو في شدة فرح لا يؤخذ عليه إنسان، لا يؤخذ عليه الإنسان، وبالتالي ما كل إمام يسقط، وإلى شعبة نفسه قد أخذ عليه أشياء. نعم. طيب،
قال
ذكر الأئمة
الموثقون له. قال في الميزان: ابن المديني ثقة ثبت، ابن عون
طبعا ثقة ثبت، هذا من أعلى التعديل، جمع وصفين ده من أعلى التعديل. مدين يقول ثقة ثبت، ابن عون يقول
ابن عون يقول ليس أبو الزبير بدون عطاء ابن أبي رباح.
نعم.
قال يعلى ابن عطاء كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم.
نعم.
قال عطاء كنا نكون عند جابر فيحدثنا فإذا خرجنا تذكرنا فكان أبو الزبير أحفظنا.
دي بقى مسألة أخرى. مسألة أخرى. قد يكون هناك من هو أعلى من راو فضلا ومكانة وضبطا وحفظا من حيث هو. من حيث هو نقول فلان أضبط من فلان وأحفظ وأوثق، لكن قد يكون المفضول في روايته عن فلان أضبط وأحفظ من غيره. مثل ما مر معنا حديث إن أبي وأباك في النار، وقال هذا من رواية من؟ حماد بن سلم عن ثابت. فقالوا وأما رواية معمر فقال حيثما مررت ولم يقل إن أبي وأباك في النار، ومعمر أضبط من حماد. طلعوا برا الروايتين وجاءوا بالكلام في معمر من حيث هو وحماد من حيث هو، قالوا معمر أضبط من مين؟ وأضبط من حماد. وطالما أضبط من حماد يبقى هنقدم روايته اللي هو أن النبي ما قال إن أبي بكر في النار، إنما قال إيه؟ إنما قال حيث هو مررت بخبر موسى. وأهضروا بقى كلام العلماء قاطبة أن حماد في ثابت لا يعدله أحد. حماد في ثابت لا يعدله أحد، لا معمر ولا غيره. يبقى ده بصفة خاصة. يبقى كلام معمر مقارنة بالمعمر وحماد ده باب، ومعمر وحماد في ثابت باب آخر. وبالتالي باب النقد يا أخواني والجرح على رأي الرجال باب من 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 أخطر الأبواب. ليه؟ لأن إحنا ما عندنا يعني الراوي قد يقال فيه قول ثابت إلى أن مات وفي جميع مروياته وفي جميع ما روى عنه، بل قد تجد النقد يتضمن كما قال الأئمة لكل خبر نقده الخاص. يعني قد تغرب الإستاد من حيث هو ثقات ثقات عدول، ومع ذلك تأتي في خبر خاص تثبت وهما، تثبت تدليسا، تثبت عدم حفظ. من هنا المسألة هذه ما تطرد في كل خبر ما يطرد فيه ما قد في خبر آخر، لما دي تحتاج إلى تتبع خاص، تتبع خاص الراوي هذا في جميع مروياته، لأن ده ثقة. لكن قد يقال فيه فلان في الخبر الفلاني وهم، قد شهدوا أنه وهم في هذا الخبر خبر واحد، أو أنه حفظ فيقدم على غير. ليه؟ لأن الواقع خاص، لو تحديد خاص، لو تحديد خاص. نعم. ومن هنا الحقيقة الباب ده كله راجع، مش هنقول إلى يعني التقليد المحض، في تقليد أو اتباع بمعنى أصح لعلمائنا في أحكامهم، ويبقى هذا العلم قائما على باب الاجتهاد إلى يوم القيامة. ولهذا لا يقال علم الجرح والتعديل متعلق بهذا دفن، اللي دفن قواعده، اللي دفن أحكامه الثابتة، إنما كمسائل الفقه في مسائل مجمع عليها تحريم، مجمع على وجوبها مختلف فيه، اللي مسائل الاجتهاد دي ممكن تحسم، يعني يحكى فيها إجماع ولا تبقى إلى يوم القيامة محل اجتهاد. نفس المسألة في باب الحديث، هيبقى هذا قائما إلى يوم القيامة. نعم.
قال ابن معين والنسائي وغيرهما ثقة. قال ابن عدي هو في نفسه ثقة إلا أنه يروي عن بعض الضعفاء فيكون الضعف من جهته.
لكن أهم شيء في هذا الباب أن كل حرف تسجله لابد أن تكون تابعا فيه لإمام. يعني أنا سأعل حديث ملك الموت، فقع عين ملك الموت، لأن أصل البخاري نقل موقوفا عليه. تمام. من الذي سبق؟ من لازم أقول قال فلان، لازم أقول قال فلان ديت، أي علة أذكرها لابد أدفع علماء العلل ثم بعد ذلك أرجح، لكن لازم أدفع مين؟ علماء العلل، لازم أتبع علماء العلل، وده أكبر مسألة في الرد على من طعن في مرويات عند بخاري ومسلم. نقول من الذي سبق، من الذي سبق، سواء تعلق بالرواية أو تعلق بالمروي في تضعيف ألفاظ، من هو الذي سبق؟ إنما تعل من نفسك لا، يبقى أنت المعلول، أنت المعلول. تخيلوا بعض الناس اليوم طلع مصنف مثلا ضعيف البخاري، يعني شوف احنا ورسين العنوان لغاية النهاردة ايه، صحيح البخاري، هو طلع ضعيف البخاري. مين بقى اللي طلع ضعيف البخاري؟ واحد زي حالتنا كده على دراعه كده، من مصايب بتجيش هلا الجماعة اللي هم بيعجب واحد به بنفسه ويظن انه قد اتى بما لم يأتي به احد من السابقين. مش احنا مر معنا انه هذا القول هذا وهذا الوجه لم يسبق احد مشرح اليه، هذا هو اهو نفس المسألة. نعم
خلاص، من الدارمي
هذه المسألة بقاعدة العصمة، يعني هو البخاري معصوم بقاعدة العصمة. نعم
قال عثمان الدارمي رحمه الله تعالى: قلت ليحيى بن معين فأبو الزبير؟ قال ثقة. قلت محمد بن المنكدر أحب إليك أو أبو الزبير؟ قال كلاهما ثقتان. وممن وثقه أيضا الإمام مالك فإنه روى عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة، والإمام أحمد والسجي وابن سعد وابن حبان. وقال الذهبي هو من أئمة العلم، اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة. والظاهر أن الموثقين اطلعوا على قصة شعبة واطلعوا على ما يدفع ما فيه من الإيهام، ما فيها من الإيهام، أو حملوها على بعض ما قدمنا أو غير ذلك، ولا سيما ومنهم ابن معين والنسائي وابن حبان، وحسبك بهم تعنتا في الرجال كيف ومعهم بضعة عشر إماما.
الله أكبر، أنعم بهم وأكرم. ابن معين اسمه هذا المعلمي، المعلمي يا أخواني يعني ذهبي العصر، هم قالوا كده، بس أنا أرى أنه أحمد العصر، الشيخ المعلمي إمام التقعيد في العصر ده. أنا عندي أنا بعلم القصر يتقدم الألباني وشاكر تقعيد، أستاذ القواعد عبد الرحمن المعلمي، ومن أراد أن يعرف هذا يرجع إلى مصنفاته لا سيما التنكيل، فإنه قد قدم في الرد على الكوثري بما يقارب المجلد في تقعيدات غاية في النفاس، يعني حتى الألباني نفسه رحمة الله يشهد بذلك، حتى قال في بعض التقسيمات له ولم أرى أحدا يعني سبقه إلى مثل هذا السبري الذي هو عليه، ومأخوذ من كلام العلماء رحمهم الله. أما العمل في الأحاديث والقيام عليها بالأحكام فلم يبلغ أحد الألباني، لأن الألباني آية، ليس إلا كده عندي، الألباني آية، ده آية كده، عدد الأحاديث اللي تحكم عليه الألباني حتى لا تكاد وانت مغمض كده تقول ايه ضعف الألباني صحاح الألباني، ضعف الألباني صحاح حسن الألباني، عدد الأحاديث اللي تحكم الألباني أنا أعتبر آية. هذا الرجل معان، لا وقت ولا جهد للإنسان يتحمل مثل هذا، خصوصا بلا جهاز وبلا مكتب بأجهزة، لا عند البخاري لا عند الألباني مكتب ولا عند الألباني جهاز يساعد، عند الألباني كتب وهمة بس، ده اللي عند الألباني، واخد بالك؟ فهذا يعني ده بقى اللي ايه اللي بيقولوا يعني شق طريقه بأظافره، ده من اوراق يلمها، مش يشتري اوراق يلمها من الشوارع عشان يكتب فيها، وكتب يستعيرها من مكتبات لغايه ما ياتيها بيعه يرجعها الى ان رزق المكتبه الظاهريه هذه. فهذا رجل نعتبره آية، فالمعلم إمام التقعيد، والألباني آية من آيات الله في الهمة العالية. هو نفسه قال لما ذكر حديث أظن بن عرفة وكذا، لما ذكر يعني أنا من القليل الذي تجاوز 60 أعمار ومات في 70، يقول أنا من القليل الذين تجاوزوا هذا وكذا وكذا. الشيخ الألباني علق قال إيه، أنا قال وأنا كذلك من هذا القليل الذي تجاوز، فقد بلغت 84 عاما وأجد همة كما كنت أجدها يعني في 20، والحمد لله أقود سيارتي بنفسي، والحمد لله أصلي ولا أقعد في صلاتي، همة عالية. وعارفين أنتوا في ترجمة الألباني لما ذكرنا قصة الورقة الضائعة أو المفقودة أو كذا، حتى قرأ 10,000 آية، الحقيقة آية الألباني، آية الألباني مقلق مضاجع هؤلاء أهل البدع والضلالات. يقول عن الجمعة الألباني رجع عن 86.5% من أحكامه 86 ضبطها يعني الباني راجع عن إيه حوالي 86% من أحكامه على الإيه على الأحاديث. نعم.
قال المعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ويستظن ظانون أنه ما حدانا إلى الدفاع عن أبي الزبير إلا حرصنا على صحة حديثه هذا.
لا، الحقيقة البعد في الرسالة ده ظهر لنا في المعلم بعد آخر أيضا، ألا هو بعد يا أخواني يعني محبة الدفاع عن أئمة السلف، وده مسلك ليس مسلك تديني فقط، ده تديني علمي، لأن عشان أخرج عن الأصل فأولئك الأئمة لابد أن يكون عندي دليل قاطع واضح، وإلا نبقي مكان على مكان. نعم نعم نعم. أنت اسأل في جارك هيقولك كذب، اسأل جارك وانت راح قول له عن الجمعة بيقول إن الشيخ الألباني رجع عن 86% يقولك ده كذب. أه؟ هو نفسه يعني يجيب 6% هنسيب له 80 ويجيب لنا 6% مما رجع، هو رجع بس الإحصاء ده 6% 7% 8% هذا من الإحصاء، ولا الألباني نفسه إحصاء، الألباني له تراجعات معه، لكن ده قدح وقدح. آه لو كان الألباني أشعريا، آه لو كان الألباني صوفيا، يا الله يا الله لا تبرقنا بكتب بقى، هنعمل مقام من كتب الألباني ونطب به، ده الوحيد بقى اللي يبقى ايه مش قبر الطب به، ده هيبقى كتب الطب به، ده لو الألباني أشعري يا الله، لو عبد الوهاب هذا أشعري، فده العداء عداء منهجي، ده عداء منهجي. نعم
شيخنا. نعم. بعض الإخوة أرسل كلام الشيخ الألباني لو تحب. نعم. نقرأ
يقول أربع أخطاء
للزكاة الألباني وربنا يتعمل.
نعم.
ها. يعني بعض أخوة ذكر كلام الشيخ الألباني اللي ذكرتموه.
نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في تعليقه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، قال: قال ابن عرفة وأنا من ذلك الأقل. فعلق رحمه الله تعالى قائلا: وأنا أيضا من ذلك الأقل، فقد جاوزت 84 سائلا المولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله.
آمين.
ومع ذلك فإني
اللهم تقبل عبدك الألباني. آمين. اللهم تجاوز عنه، اللهم ارفع درجته، اللهم إنا نشهدك ونحسب الألباني على ما نشهد به أن هذا الرجل كان مخلصا صادقا في الذب عن هذه، اللهم اجعله إماما فتح للأمة في هذا العصر باب محبة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إمام سبحان الله. نعم.
سائلا المولى عز وجل أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله، ومع ذلك فإني أكاد أتمنى الموت لما أصاب المسلمين من الانحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم حتى من الأذلين.
وهذا التمني لا بأس به، إذا كان التمني ليس لضر أصاب الإنسان وإنما لفتن يخشاها فلا بأس، وقد قالت مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا نسيا، لأنها ستعلم ماذا سترتب على قولها، ماذا؟ بأن هذا ولدي. نعم.
قال: ولكن حاشا أن أتمنى، وحديث أنس ما يزال أمامي منذ نعومة أظفاري، فليس لي إلا أن أقول كما أمرني نبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي.
نعم. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وداعيا بما علمنيه صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله، وأصلي النوافل قائما، وأسوق السيارة بنفس المسافات الشاسعة.
من أعظم محال توفيق له العبد أن يرزقه البركة في وقته، كما قال النبي حسن عباس في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرج، فإن وفقك الله لاستغلال وقتك فقد من عليك. نعم. أعظم المنة.
أقول ذلك من باب: وأما بنعمة ربك فحدث، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله فيجعل ذلك كله الوارث مني، وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نظرت لها حياتي دعوة وكتابة، ويلحقني بالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
الله أكبر. الله أكبر. وأنا أريد يعني لو كل أسبوع كده 10 أيام أسبوعين أو وقت ما تشاء لا تقوله ده بدعة، تسمع بس الرؤية التي رؤيت العلامة الألباني رحمة الله عليه والتي بكى فيها حتى انقطع صوته ولم يتكلم بكلمة، وهو يلزم غرض النبي صلى الله عليه وسلم. أظن هذا نشهد، نشهد الله على هذا إن شاء الله، أن هذا الرجل فعلا نظر حياته بصدق إخواني لهذه السنة المباركة. نعم.
قال المعلمي رحمه الله تعالى وأن أبا الزبير وما سيأتي وأن أبا الزبير لم تكن روايته قاصرة على هذا الحديث، وسيظن ظانون أن ما حدانا إلى الدفاع عن أبي الزبير إلا حرص على صحة حديثه هذا، فليعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضى وما سيأتي، وأن أبا الزبير لم تكن روايته قاصرة على هذا الحديث، فإن له أحاديث كثيرة ربما يكون منها ما لا يوافق هوانا ورغبة نفوسنا وما دافعنا عنه إلا ونحن مستشعرون لذلك، ولكن نظرنا في حقيقة الحال ففهمنا أن الرجل حجة سواء كان لنا أم علينا.
الله أكبر. عرفت الإمام أخواني، أخواني الإمام ليست سهلة لا بكثرة الرواية والكتب. الله أكبر، الله أكبر. العلماء أن يترجم لهم بالعلم والعمل، يعني ربما في أحاديث رواها أبو الزبير قد لا توافق يعني هوانا، يعني إيه ترجيحنا، مش هوانا الهوى المزموم، يعني ميلنا إلى ترجيح القول، وقد يكون على خلاف هذا رواية رواها أبو الزبير. فلو كنا أصحاب هوى نرجح ما نراه لبعثنا وقلنا هذه الرواية ضعيفة أو إلى آخره، وكل من نظر بعين الإنصاف تحقق ما قلنا، والله الموفق لا رب غيره. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. الطريق ده أخواني كثير فيه الذي يتصدر وقليل منه الذي يتجاوز القدر. تعرفون يا أخواني لا يمكن أن نحصي عدد من درس، لكن نستطيع أن نحصي عدد من حصلت بهم بركة في التدريس، لأنهم قلة. إنما من درس يعني لا يمكن أن تحصيه عدد، لا يمكن، بالذات علم الحديث هذا، لأن علم الحديث ده علم يعني قد يشعرك به بنوع يعني نشوة، كما يقول هذا علم الذكران يعني. ولهذا من الأخطاء اللي في مدرسة العدوي اللي ارتكبوها ان الواحد بيروح النهارده بيسجل، لو سجل اسمه النهارده هي كلها مثلا يدفع له كتاب سين وجيم، وبعدين كم شهر واشتغل يبدا يشتغل، فالواحد بيلاقي نفسه بعد مثلا ما كملش سنه وبقى بزرعه، بقى ابو حاتم على طول داخل في الله، وقلت على طول، مش هو ده لا عبد اللطيف تقريبا سين وجيم، وبعد سين وجيم تقريبا كتاب في الجرح والتعديل البين او شيء في الله يشتغل على طول. يعني لو انا ذكي مثلا سين وجيم ده حفظته 3 أيام اشتغل على طول بعد سين وجيم؟ انت بقى ونشاطك ما انت على طول تشتغل عملي، عملي. طب فين النظري؟ يعني فين النظري؟ ودي مشكلة اللي هو وصل لها. شو بقى العدو نفسه مش الطالب اللي عنده، اما يجي بعد العمر المديد ده العدو تجاوز 70 سنة دلوقتي، احسب عمره في الحديث قرب 50 ويجي يقول 5% في البخاري ضعيف يبدأ إيه ده، ويجي يقول تضعيف حديث ملك الموت اللي لم يصب ده إيه؟ تعرف ده ليه؟ لأنه ما تعلم خزن وزن تعلم صحيح الأول، استعجل. ولهذا الباب النظري بعض الناس قد يظن أن الباب النظري لا فائدة فيه، أدخل في الباب العملي. لا يا أخوان، لا يا أخوان، باب النظري ده هو الأساس، القواعد ومستثنيات القواعد قبل ما تدخل على التطبيق. هو أنت يا أخواني هنزلك قائد فرقة على طول كده تضرب بالله؟ مش لازم أول ضرة وتعمل وتدخل معسكرات وتدريب ثم وهكذا، وتحفظ القواعد ثم تحفظ القواعد ثم تحفظ القواعد ثم تنظر مستثنى القواعد ثم تنظر قواعد المتقدمين في هذا الفن ثم تزبر كتب الفن. يعني في واحد تجيله شيخ في الحديث أول ما تجيله ديك سين وجيم ليه مصطفى العدوي، المفترض كتاب المفترض مصطفى العدوي ده لا يذكر، فيش حاجة اسمها كتاب مصطفى العدوي. فين كتب أهل الفن وفيها التدرج، فيها ما تريد تدرج موجود، لكن أول ما تروح يسلمك كتاب سين وجيم مصطفى العدوي ده دليل فشل، ده دليل فشل. بعدها بشهر أو كذا اشتغل، شوف لك واحد يدرسك واشتغل ووريني شغلك. هذا خلاف طريقة أهل العلم المعتبرة في التدرج في هذا الفن ومعرفة قواعده ثم من كتبه ثم على لسان أئمته، فتلزم ما عليه أهل العلم. نعم نعم.
بعضهم بيقول العدوي ما قطع بالتضعيف.
إيه؟
العدوي بعضهم بيقول العدوي ما قطع بالتضعيف، بيقول أنا لا أقطع بالتضعيف لكن يتكلم الحديث لا يتعلل أو كذا لا أقطع بالتضعيف.
كيف يعني؟
يعني هو بيقول أنا لا أقطع بالتضعيف وأنا
كيف لا كيف لا لا أقطع بالتضعيف؟ ده تطور. لما فوضح وتتبع قال لك انا بقى للتضعيف كده، انا بقول بس ايه اعلان. الملحظ قائم، مين اللي سبق بالاعلان اللي انت قلته؟ العجيب ان نفس الانتقاد والاعلان بيعلل ان ده من روايه ابي هريره مما موقوف، ان في ابي هريره الموقوف المرفوع، يعني ابو هريره فيه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاعلان اللي وقع عنه من سبق اليه. نعم. ولا زال بقى مش هذا الحديث فقط. نعم نعم نعم. الله أعلم. يعني الشيخ مقبل قد بعتهم كتاب له، كتاب له الله أعلم هذا، وده ممكن فهمه للطريق، ولو هي حتى طريقة الشيخ مقبل، حتى لو هي طريقة شيخ مخلص ليس صحيح، لكن طريقة أهل العلم إيه؟ تعرف يعني إيه؟ جرح وتعديل وحكم حديث، هو في بعد كده إيه؟ يعني ده النهاية، فهو بيبدأ بالنهاية، يبدأ بالنهاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تحقيق حال سليمان بن موسى. قال البخاري: عنده مناكير. قال النسائي: ليس بالقوي. قال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب. أما عبارة البخاري فهو: وإن قال كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، وفي لفظ لا تحل الرواية عنه، كما انتهى من فتح المغيث. ففرق بين منكر الحديث وعنده مناكير.
تبهتم، خلي بالكم، فرق بين عنده مناكير ومنكر الحديث. منكر الحديث هذا حكم على الشخص، طب عنده مناكير حكم على مرويات، يبقى قد يكون شخص ثقة وعنده مناكير، يبقى هنا الحكم يكون على المروي. هل هذا داخل في المناكير؟ ما أنكر عليه ولا لا، إنما حينما أقول منكر الحديث هذا يعم كل المرويات، هذا الشخص، هذا يعود على الجرح نفسه، هذا الشخص نفسه منكر الحديث. إنما عنده مناكير قد يكون عنده أخطاء، قد يكون عنده عدم حفظ، قد يكون عنده وهم، قد يكون عنده. نعم.
قال ابن دقيق العيد في شرح الإمام قولهم روى مناكير،
يفرق بين قول البخاري عنده مناكير وقول البخاري منكر الحديث. كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، بس هنا ما قال منكر الحديث، قال إيه؟ عنده مناكير. فينظر بقى، يأتي العلماء نقاد يتتبعون هل هذا مما أنكر عليه ولا لا. نعم.
قال: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهى إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحقه.
وصف فين؟
في الرجل.
الرجل خلاص ده منكر حديث. نعم.
قال:
وبالتالي يعلل الإسناد به. نعم، يستحق بترك الحديث. والعبارة الأخرى:
لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث منكرة.
وده إمام معروف، أول حديث النية في محمد بن إبراهيم التيمي. نعم.
وهو ممن اتفق عليه شيخان.
صحيح.
وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنية.
صحيح، مضار عليه، فهو لم يروه غير محمد بن إبراهيم التيمي، وعلى القول من وقاص الليثي. نعم.
قال: أقول: وإنما يجرح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقات أثبات يبعد نسبة الغلط إليهم، وكذا مشايخه ومن قبلهم. وإنما يجرح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقات أثبات يبعد نسبة الغلط علي إليهم وكذا مشايخه ومن قبلهم، ثم كثر ذلك في روايته ولم يكن له من الجلالة والإمامة ما يقوي تفرده.
صحيح.
وهم قد يطلقون هذه الكلمة إذا كانت تلك الأفراد مما رويت عنه وإن لم يتحقق أن النكارة من قبله، ويطلقونها إذا كان عنده ثلاثة أحاديث فأكثر. انظر كتب المصطلح. قال: وقد سرد في الميزان ما له من الغرائب وهي يسيرة، وبين أنه توبع في بعضها، ثم قال: كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي، وهذه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها. انتهى. قلت: وبعض الغرائب
من الحكم وقال وهي يسيرة. نعم.
قلت: وبعض الغرائب من رواية ابن جريج عنه
وبين أنه توبع في بعضها. نعم. قلت: وبعض الغرائب
من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة، وابن جريج مدلس، فربما كانت النقارة من قبل شيخ لابن جريج دلس له عن سليمان، وعلى نحو ذلك تحمل كلمة أبي حاتم، مع أن قوله بعض الاضطراب يشعر بخلته جدا، لا سيما مع قرنه له بقوله
أبي حاتم قال محله صدق بحديث بعض الاضطراب. قال: عن نحو ذلك تحمل كلمة أبي حاتم عن قوله بعض الاضطراب يشعر بقلته جدا، لا سيما مع قرنه بقول محله صدق. نعم.
أما كلمة النسائي فتوهين يسير غير مفسر
ليس بالقوي. نعم.
وأبو حاتم والنسائي ليس من المتعنتين في الرجال.
وعند النسائي عبارة ليس بقوي، هات يلا الفرق بين عبارة النسائي ليس بالقوي وبين عبارة النسائي ليس بقوي. ليس بالقوي ليس بالقوي، هات عبارة النسائي تفريق. زي ايه؟ عنده منكر ومنكر الحديث. نعم.
قال الموثقون: قال سعيد بن سعيد ابن سعيد بن عبد العزيز: لو قيل من أفضل الناس لأخذت بيد سليمان بن موسى. قال ابن عدي: تفرد بأحاديث وهو عند ثقة ثبت صدوق. قال يحيى بن معين: سليمان بن موسى عن الزهري ثقة. قال دحيم: كان مقدما على أصحاب مكحول. ومع هذا كله فليس الحديث الذي نحن بصدده من أفراده، ولكن أردنا تحقيق حال الرجل من حيث هو كما فعلنا في شأن أبي الزبير.
سبحان الله. يعني مع هذا كله فليس هذا من أفراده حتى يمكن أن نقول بأن الحديث هذا من جملة مناكير، بل توبع على ذلك يبقى انتفى المسألة، لكن أراد أن يبين حال الرجل من حيث هو. ولا نحن عندنا الحكم على الحديث هكذا يتضمن أمورا. الأمر الأول الحديث عن الرجل من حيث هو. طب إثمان الحديث عن مروية، يبقى فيه حديث عن الرجل من حيث هو، وبعدين فيه الحديث عن مرويه. فقد يكون الرجل ثقة ثبتا في نفسه، طب مرويه وهم فيه، وقد شهد النقاد بأنه وهم. ولهذا نقول الحديث الصحيح مجموع ماذا؟ مجموع خمسة أوصاف: عدالة، ضبط، اتصال، خلو من شذوذ والعلم. فقد يكون عدلا ضبطا ومع ذلك ليس فيه اتصال في تدليس، فيكون هذا طعن في الإسناد. طيب، وقد يجتمع الثلاثة ومع ذلك في نكرة في مروي، وقد يخف في الضبط وحديثه مقبول حسن، وقد لا يتحمل التفرد وحديثه بنفسه ضعيف، لكن توبع بما صح حديثه. يعني مسائل يا أخواني كثيرة جدا، كثيرة جدا تتعلق بإيه بمثل هذا. نعم.
المعلم يا شيخنا في ليس بالقوي ليس بقوي.
أيوة.
قال رحمه الله تعالى في رده على الكوثري في كتاب التنكيل، قال بين العبارتين
ذهب أحمر. تبدأ ذهب أحمر، واضح أخواني ده ذهب أحمر. نعم.
قال بين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ.
ده كتاب من كتب الردود، المعلمي والردود والألباني والردود وشاكر والردود وابن باز والردود والفوزان والردود والربيع والردود والنجم والردود. من اللي مبدون ردود هذا؟ ها؟ والسلف والردود، علم اسمه علم الردود. احنا في الأكاديمية مادة الردود العلمية، مادة الردود العلمية. جزا الله خير أحمد الحياة واللي حط العنوان ده، أنا ما حطتوش، جزا الله خير، جعل كتاب رد على رافضة قال مادة الردود، استحسنتها. مش أحمد مسعر حرب شرعي، مسعر حرب شرعي يحب هو الحاجات دي، فهو خلاها مادة الردود. قلت والله جميل، يبقى عنوان تحت مادة الايه؟ الردود العلمي، أحمد مصطفى وحطها تحت مادة الردود العلمي. نعم.
قال رحمه الله تعالى بين العبارتين فرق
كيف على أنفسهم؟ يعني نقص ليس منهجي، ما فهمت يا صلاح. تمام. يعني بينفي التهم عن نفسه. نعم.
يقول الشيخ المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل بين العبارتين
الرسالة دي معنا ده رد، رد على رسالة وضع بعض القبورين، دي الرسالة دي نفسها رد. نعم.
قال بين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا عارف بالعربية.
انتبه، ليس بالقوي، ليس إيه؟ قوي. نعم.
قال لا أراه يخفى على الأستاذ ولا عارف بالعربية، فكلمة ليس بقوي
والعالم
ولا عارف بالعربية،
والعارف بالعربية
فكلمة ليس
طبعا بقوي. على فكرة الكوثري ده داهية، كوثري مو بسهل، كوثري ده مع أربع لغات كوثري هذا ضخم يا أخواني، بس ضال فيه ضادان، ضخم ضال، وقد شهد له الألباني بتبحري في علم الحديث. أبو غدة كذلك، نحن مش بنقول هذا مقب مزانات من باب ترجمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فكلمة ليس بقوي تنفي القوة مطلقا، وإن لم تثبت الضعف مطلقا.
قال كلمة
ليس بقوي تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا.
نعم.
وكلمة ليس بالقوي إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة.
إحنا قلنا النسائي لأن دي من ألفاظ النسائي الخاص، ألفاظ النسائي الخاص. نعم.
والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه ابن نافع وعبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل، فبين ابن حجر في ترجمتيهما من مقدمة الفتح أن المقصود بذلك أنهما ليس في درجة الأكابر من أقرانهما، وقال في ترجمة الحسن بن الصباح
يبقى عند النسائي ليس بالقوي، أه؟ ليس بقوي إحداهما من ألفاظ الجرح والأخرى من ألفاظ بيان المرتبة، وأنه أقل من غيره من الأكابر. أيهما؟ ها؟ يعني اللي في صالح الراوي مين؟ أنه اللي بالألف ليس بالقوي، واللي ضد الراوي ليس بالقوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وثقوا أحمد، وقال في ترجمة الحسن بن الصباح وثقوا أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي صالح، وقال في الكنى ليس بالقوي. قلت وقال هذا وقال في هذا تكلم عن ترجمة قال ابن حجر، ينقل عن كلام ابن حجر أن المقصود بذلك أنهما ليس في درجة الأكابر من أقرانهما.
آخر حاجة ليس.
وقال في ترجمة الحسن بن الصباح وثقوا أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي صالح، وقال في الكنى ليس بالقوي.
تمام.
قلت هذا نعم. تليين هين.
تمام.
وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، ولم يكثر عنه البخاري.
تمام. ولهذا أيضا من أنواع العلوم التي تدرس في علم الرجال، وهذا ألفاظ النقاد في الجرح والتعديل. ليه؟ لأن الناقد قد يكون له مصطلح خاص يعني به حكما خاص، فلابد أن تدرس مصطلحه. يعني لو احنا ما عندنا دراية بلفظة النسائي هم صحيح النسائي، هنسوي بينهم ليس بالقوي ليس بالقوي، هنسوي بينهم وقد تحكم عليه بأن هذا الراوي ضعيف ليس بقوي. لكن لما سبر حال النسائي وعرف أنه ليس بالقوي غير ليس بقوي. نعم.
شيخنا في كلمة أيضا للمعلم في علق على كلمة للدرقطني ليس بالقوي، قال كلمة الدرقطني تعطي أنه قوي في الجملة.
نعم.
قال شيخ المعلم رحمه الله تعالى ومع هذا كله فليس الحديث الذي نحن بصدده من أفراد، ولكن أردنا تحقيق حال الرجل من حيث هو كما فعلنا في شأن أبي الزبير.
تمام.
قال بقي البحث في سماعه من جابر، وفي تهذيب التهذيب أرسل عن جابر، وفيه قال ابن معين سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر وعن جابر مرسل، انتهى ولم يذكر ما يخالف ذلك، لكن رأيته في مسند الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سليمان بن موسى قال أخبرنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم.
يبقى ونحدث بهذا. نعم.
قال لا يقيم أحدكم أخاه في يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا. قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سليمان بن موسى قال أخبرني جابر أن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا انتهى. فقول سليمان في السند الأول أخبرنا جابر صريح في سماعه من جابر لكن فيه عن عنة ابن جريج. وأما السند الثاني محمد بن بكر وابن جريج عن شرط الشيخين وقد صرح كل منهما بالسماع بحيث انتفى احتمال التدليس وصرح سليمان بقوله أخبرني جابر. ويبعد كل البعد أن يكون هنا سهو من النساخ في السندين المتتابعين معا فلم يبق إلا أحد احتمالين إما أن يكون صدق في أن جابرا أخبره وإما أن يكون كذب. وقد ثبت أن الرجل صدوق وهو أعلم بنفسه من ابن معين وغيره ولم ندري على ما بنى ابن معين حكمه فتمسكنا بمصر
على علم أو الغالب لأنه قال هو رواية عن جابر مرسلة. طيب هو ثبت هنا سماعه يبقى نقدم هذا نعم
فتمسكنا
بكلام ابن معين إما على علمه وأنه لم يثبت عنه حديثه إلا وهو مرسل أو أنه يكون هذا في الغالب نعم.
فتمسكنا بمصحة من سماع سليمان عن جابر وقد أدرك من حياة جابر مدة طويلة
تمام يعني إن كان اللقي والسماع والتحديث نعم.
هذا ما علمنا بأن ثبوت السماع من جابر لا يفيد صحة حديث في شأن القبور ما دامت عن عنة ابن جريج قاطعة الطريق إلا أن توجد رواية مصرحة بسماع ابن جريج منه لهذا الحديث. فأما تصريح سليمان بالسماع فلا ضرورة إليه إذ قد صح سماعه من جابر وليس بمدلس على أن مجرد إمكان لقيه لجابر كاف في حمل عن عنته على السماع.
مجرد إمكان لقيه لجابر كاف في حمل عن عنته على السماع على ما اختاره مسلم الإمكان اللقي. متى نقول لابد من إثبات اللقي؟ لو أمر الراوي ما يتحمل هذا لكن الثقة العدل يحمل جميع عن عنته على الاتصال إلا أن يثبت خلاف ذلك وليس يحمل على عدم الاتصال إلا إذا ثبت اللقي لا يحمل على اللقي إلا إذا ثبت خلافه. وهذا الذي أظهره مسلم في المقدمة واستدل عليه بقوة في هذا ونقل الإجماع عليه بل ونقل الإجماع عليه نعم.
وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في تحقيق حال القاسم المخيمرة
طيب نعم. هذا بالنسبة لحديث جابر يبقى ثبت وصح وأن النبي نهى عن البناء على القبور. شوف النفس هذا كله الله أكبر رحم الله علمانا وانت لسه واقف تقول رد عن مخالف يا أخي اتق الله تعلم بقى تعلم الله يهديك يا ابو مقطع انت ابو مقطع شيخ فلان قال انه ما تعلم جرح الدين دي غيبه ونميمه وده حظك وده قسمك. فشوف التحقيق هذا ليه ليقطع الطريق عشان لو جاء واحد يقول لك حديث هذا وان كان عند مسلم في النهي عن بيع هذا من روايه ابي الزبير عن جابر وهذا مدلس ولم يصرح بالسماع يبقى خلاص انت تمسك. نقول لا بل صرح بالسماع في هذا بل وهذا في مسلم قد تجاوز القنطرة ولهذا هم إذا أرادوا صحيح الحديث صححوا الضعيف وجابوا به وسدلوا بالضعيف وإذا أرادوا أن يضعفوا متفق عليه ضعفوا متفق عليه. شو بحثهم في حديث إن أبي وأباك في النار مع أنه ما في تعارض قد يكون النبي قال مرة إذا حسوا مرض وقال مرة إن أبي وأباك في النار لكن ما شاء الله بقى علماء جرح وتعديل زي الدارقطني كده علماء جرح وتعديل هم في الحقيقة علماء جرح للمعتقد مش علماء جرح على قواعد المحدثين إنما على قواعد الصوفيين على قواعد الأشاعرة على قواعد الخوارج على قواعد أهل الأهواء والبدع نعم. طيب حديث أبي سعيد
قال حديث أبو سعيد الخدري قال رواه ابن ماجه في السنن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد ابن محمد بن عبد الملك الرقاشي وقال حدثنا وهب وفي نسخة وفي الصحيح وهيب ابن خالد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن القاسم ابن مخيمرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. قال الإسناد صحيح وإنما النظر في سماع القاسم من أبي سعيد وسيأتي. قال مسند أبي يعلى قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي وقال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن القاسم ابن مخيمرة عن أبي سعيد قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى إليها. قال
العباس هنا عن عنة القاسم عن أبي سعيد نعم يبقى صح السماع ولا لا
نعم.
يحتاج هذا هو ده محل البحث نعم.
قال العباس بن الوليد من رجال الصحيحين قال في جمع الزوائد
يعني من رجال الصحيحين يعني يعني ايه؟ يعني ايه؟
يعني
تجوز القنطر؟ نعم.
قال في جمع زوال
هو في نفسه تجوز القنطر، هو في نفسه. لكن قد نضعف من جهة أنه ماذا؟ أنه روى عن ضعيف. نعم.
قال في جمع الزواد عن أبي سعيد قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى إليها، ورواه أبو يعلى ورجاله ثقات. قال قلت ذكرت
يصلي إيه إليها، مثل ما جاء عند مسلم حيث بمرثد الغنوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبور. نعم.
قال قلت ذكرت استظهارا لأن نسخة مسند أبي يعلى التي نقلت عنها الحديث خطية، وكذا نسخة جامع الزوائد.
نعم.
قال حال القاسم المخيمرة قال في تهذيب التهذيب أول ترجمته روى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة إلى آخره، ثم ذكر بعد أصل عن يحيى بن معين أنه قال لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة. وفي آخر ترجمته قال ابن حبان سأل عائشة عما يلبس المحرم، قال أقول لم أجد،
ثم ذكر بعد أصل عن يحيى بن معين أنه قال لم نسمع
أنه سمع من أحد من الصحابة. وفي آخر ترجمته قال ابن حبان سأل عائشة رضي الله عنها عما يلبس المحرم.
نعم.
قال أقول لم أجد فرصة لتفتيش كتب الحديث لتحقيق سماع القاسم المخيمرة من أبي سعيد رضي الله عنه، لكنه كان معاصرا له قطعا، فقد ثبت بما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك عائشة إدراكا بينا، وقد كانت وفاتها سنة 57.
هنا قال سأل عائشة، سأل عائشة عما يلبس المحرم. طب وإذا سأل عائشة يقول أنا ما عندي فرصة تفتيش كتب الحديث لأن حتى أتحقق بتخصصية دقيقة، ولكن في الجملة إيه؟ كان معاصرا له قطعا، لأن من كان معاصرا لعائشة وسألها كان معاصرا لأبي سعيد. طيب فقد ثبت.
قال وقد كانت فقد ثبت بما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك عائشة رضي الله عنها إدراكا بينا، وقد كانت وفاتها سنة 57، فإدراكه لأبي سعيد بين واضح، لأن أقل ما قيل في وفاة أبي سعيد أنها سنة 63، وأكثره سنة 74، وفاة القاسم على ما ذكر ابن سعد في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 100 تقريبا.
نعم.
قال الحمد لله. بحث شرط اللقاء. قال
يعني، يعني هو شوف الأمانة العلمية انه قال احال اليه، قال لم اجد فرصه لتفتيش كتب الحديث لتحقيق سماع القاسم المخيمره من ابي سعيد، ولكن استدل بايه؟ بالمعاصره. طب واستدلاله بالمعاصره يكفي؟ استدلاله بالمعاصره وامكان اللقي يكفي ما لم يثبت ايه؟ ما يخالف ذلك. فاذا جاء امام جرح وتعديل واثبت انه وان عاصر ابا سعيد لكنه لم يثبت انه لقي وانه حدث عنه بما نفى الثقات عن ذلك نقدم هذا إذا كان في دليل، وإلا إن كان المعاصرة كافي جدا. فمن أدرك عائشة أدرك من؟ أبا سعيد من باب أولى. طيب ثم قال،
قال نقل مسلم بحث.
نعم. من؟ ما هو نفسه قال احنا مر معنا، يقول لن نسمع أنه سمع من أحد أصحابه، لكن أحال أيضا ابن عمين على سماعي لم نسمع، وقد يكون سمع غير، قد يكون سمع غير. نعم.
قال بحث شرط اللقاء.
نعم. فيه نظر طيب خلاص، فيه نظر عند البخاري يساوي كل كلام المداخل 10 سنين. يعني ايه المشكلة؟ ايه الرد على انت اقعد جرح 10 سنين البخاري وكل فيه نظر بيقضي على كلامك زي ما احنا قدمنا هذا من قبل. كل ربيع ابن هادي هذا لم يساوي سيد قطب عبارة ابن باز، الرجل بثقة زي احمد كده لو تكلم في واحد سقط لو هو من. فممكن احنا كنا لسه بنتكلم عن الغداء في رسله فركوس نزل على طول، ليه؟ اجتمعوا عليه هناك بقى في مجموعة كبيرة ضده وخلاص وافق برضو مسألة برضو ايه محمد ابن هادي وكذا وكذا، فالمهم دخلوا خلاص سقطوه مع ان فركوس ده افضل من رسام بمراحل. تمام. احنا النهاردة عندنا اسمه هذا فركوس، نحن اللي عندنا ده رسلان ده بالنسبة لنا سقط من عشرات الاوجه، صح ولا ما فيش حد موافق؟ ليه؟ لان احنا بس اي سند من هنا ولا هنا كان راح رسلان. لو الجماعه دول بدل ما عملوا بيان في هشام عملوا بيان في رسلان اللي هم كانوا هيعملوه. اي والله ذكرت هذا شرباج يقول هو اختلف هو واسمه هذا طلع زهران، مين اللي يطلع على صفحته ان هشام بريء؟ شو تخيل؟ لا انا، لا انا. طب والاثنين محدش طلع، ثم أيام طلعوا في مين؟ في هشام البيان. فلهذا كلمة هشام، كلمة هشام لا تساوي كلمة الربيع، كلمة هشام لا تساوي كلمة. فاحنا عمالين اهو عمالين نلاحي ليل نهار. فلما تيجي تقول المداخلة والبخاري، كلمة من البخاري ده أحيانا إشارة من إمام من أئمة الجرح، إشارة بس كده، ده إعراض برأسه كده برأسه. ولهذا يذكر عن أئمة الجرح نفض يديه أعرض بكذا. فالمسألة ليست بالكثرة، بالثقل بالثقل. شوف أحمد لما تكلم في الكرابيسي عمل إيه، ولما تكلم في أبي ثور حصل له إيه، يرفع ينزل بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف احنا بنحارب الاخوان التبليغ، والشيخ ربيع حارب اخوان التبليغ. عبارة ابن باز لما قال من الثنتين والسبعين فرق، اقوى ولا اللي قاله الشيخ ربيع؟ اللي قاله ربيع، اللي قاله ابن باز. وده الربيع مش هشام، يعني الربيع عند ابن باز اهو. نعم. طيب قال بحث شرط اللقاء.
قال نقل مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح إجماع السلف من أئمة الحديث على الاكتفاء بالمعاصرة في تصحيح المعنعين من غير المعنعين من غير المدلس ما لم يقم دليل على نفي اللقاء، وشن على من اشترط ثبوت اللقاء من أهل عصره. ثم جاء المتأخرون فقالوا إن الاشتراط قول المحققين، وذكروا منهم البخاري وشيخه ابن المديني. ولا يخفى أن هذا لا ينافي سبق الإجماع لهما. ومجرد
بعد ذكر شرط ابن المديني أعلى من شرط البخاري كمان، يعني في شرط هو أعلى من البخاري. البخاري بيقول إمكان اللقاء ولو مر، حصول اللقاء حصول مش إمكان. مسلم رأى إمكان، البخاري يشترط، يقولون يشترط اللقاء ولو إيه مر. هناك من شرط السماع، يعني مش لقاء بس، لازم يسمع. وهناك من شرط الكفرة، يعني شرط فوق شرط. طيب وانتبهوا بارك فيكم، يعني شاع أن مسلم في مقدمة قد رد على البخاري. لاحظوا أنه أن مسلم كان يريد البخاري أم لا، دي مسألة خلافية. أصلا شرط البخاري فعلا لابد من اللقاء ولو مرة ثبت عن البخاري أم لا، أيضا مسألة خلافية. هذا مشهور نعم، لكن اشتراطه أيضا مسألة محل نظر. نعم.
قال ولا يخفى أن هذا لا ينافي سبق الإجماع لهما، ومجرد حسن الظن بهما أنهما لا يخرقان الإجماع. ولعلهما اطلع أنه لم يزل في طبقات السلف من يشترط اللقاء لا يغني شيئا. فلو ناظر مسلم البخاري فقال أنت وشيخك مسبقان بالإجماع، لم يفته إلا أن يصرح بالنقل عن بعض السلف من جميع الطبقات. فلو ناظر مسلم البخاري فقال أنت وشيخك مسبقان بالإجماع، لم يفته إلا أن يصرح بالنقل عن بعض السلف من جميع الطبقات في موافقة قوله. فأما مجرد إنكار الإجماع فلا يفيد، إذ الإجماع من الأمور التي لا يطالب مدعيها بدليل. أما لو قال البخاري إنه يلزمك وغيرك حسن الظن بنا لكان قد أتى بما يضحك منه.
نعم ذكر إحسان الظن ليس بدليل. نعم
ذكر السخوي في فتح المغيث عن الحارث المحاسبي ما يظن خادشا للإجماع، حيث قال اختلف أهل العلم إلى آخره، لكنه لا يصادم نقل
يعني
مسلم.
يعني من ادعى الإجماع طلب الدليل، ومن استدل بحسن الظن بنا لم يكن هذا مسلك أهل السبيل. ما في شيء أحسن الظن به، في شيء قدم علم. فكل من حدث بشيء لابد أن ينقله إلى إيه؟ إلى من فوقه. ما حالك يا أحمد؟ قال الحمد لله بس. تمام. طيب أخوك يقول الحمد لله ثم يذكر حال، قال سلوه ما إسناده في هذا، عن من حدث هذا؟ فذكر بإسناده أظن عن المسيري، وقال يأبى أحمد إلا الإيه؟ إلا الإسناد. نعم. فكان بعدك أحمد يتبع ذلك. نعم.
قال لكنه لا يصادم نقل مسلم لاحتمال أن يكون راعى خلاف
ابن المدين. ذكر السخوي فتح المغيث عن الحارث المحاسبي،
عن الحارث المحاسبي ما يظن خادشا للإجماع، حيث قال اختلف أهل العلم إلى آخره، لكنه لا يصادم نقل مسلم لاحتمال أن يكون راعى خلاف ابن المديني. ومع هذا فإننا لا نقنع أنفسنا بالتمسك بدعوى الإجماع، كما لا يهولنا دعوى التحقيق في الطرف الآخر، بل نسعى لتحقيق البحث بأدلته الحقيقية على صورة مناظرة، مشيرين لمذهب مسلم في رقم واحد ومقابله برقم اثنان، ونستوفي البحث بمقدار الجهد بحسب ما اطلعنا عليه من أدلة الفريقين وما ظهر لنا أنه قد يستدل به، والله المستعان. الأول الأصل الثابت في الرواية أن يكون عما شهده الراوي وأدركه سواء أعلم السامع لقاء للمروي عنه أم لا، وعليه فهذا هو الأصل والظاهر الذي يجب التمسك به حتى يتبين خلافه. الثاني قال ما دليلكم على ذلك؟ الأول قال نذكر أمثلة،
يعني واحد ده قول مسلم يمثل يقول الأصل الثابت في الرواية أن يكون عما شهده الراوي وأدركه سواء أعلم السامع لقاء للمروي عنه أم لا، وعليه فهذا هو الأصل والظاهر الذي يجب التمسك به حتى يتبين خلافه. لأنه ما فائدة أنه عدل ثقة إلا أن نقول له سمعا وطاعة، إن جاءكم فسيق بلا ماء فتبين. طب لو جاء الثقة العدل خلاص محمول على إيه؟ الصدق، إلا أن يكون عندك دليل يردها. طب الثاني قال ما دليلكم عن هذا؟ ها؟
الأول قال نذكر أمثلة نوضح بها.
الثاني قال ما دليلكم على ذلك؟ الأول قال
نذكر أمثلة نوضحه بها.
مصري زار اليمن،
مصري زار اليمن،
زار كذا، المهم ذكر هذا فقال من تأمل هذه الأمثلة. ها؟
قال من تأمل هذه الأمثلة علم أن الذي يتبادر إلى الأذهان من رواية أولئك الأشخاص أنها عن سماع، مع أن الفرض أن الراوي عن وأن السامع لا يعلم المعاصرة بدليل خارجي فضلا عن اللقاء، أما إذا علمها فإن الأمر يزداد قوة. قال الثاني هذه الأمثلة تعارض بغيرها، فإذا ذهب شرقي إلى أوروبا ثم عاد فأخبر عن فلان بإنجلترا أو عن فلان بفرنسا وعن فلان بألمانيا، فإن الذي يتبادر على مستمع وإن علمت المعاصر. الأول قال هذا التبادر لوجود القرائن الصريفة عن الأصل كتباعد البلدان وضعف الدواء إلى زيارتها وزيادة المشقة في ذلك، ووجود البرق والبريد والصحافة والتأليف بكثرة وغلبة الإرسال بحيث لا تكاد تجد إنسانا يقول أخبرني فلان عن فلان وغير ذلك. ولهذا مثلنا بأمثلة بريئة عن القرائن، وإن شئت فتصورها واقعة في زمن التابعين حيث كانت الأقوال ولا سيما السنة إنما تؤخذ من ألسنة الرجال، فلا برق ولا بريد ولا صحافة بل ولا تأليف، والناس يومئذ أهل جد وتشمير في الرحيل لطلب العلم ولا سيما للقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان الراوي أو المروي عنه بأحد الحرمين، والناس يومئذ كلهم يزورون الحرمين وكثير منهم يحج كل سنة، فكيف إذا شئت زيارة الحرمين بالفعل أو كان أحد الرجلين ببلدة قد وصلها الآخر، فكيف إذا أقام ببلدة واحدة؟ والحاصل أن الأصل كما قررناه، وأنه قد تقوم قرائن تصرف عنه وقد تقوم قرائن تؤيده. ولنذكر مثالا آخر يوضح ذلك الأصل. كنا في باما مثلا، فجاء رجل من السند لم يصل بومابا فقبل
بومباي
اسمه ايه؟
ايه؟ بومبي
بومبي؟
نعم
ماشي. فمكث في بومبي بضعة ايام ثم لقينا فاخذ يخبرنا عن فلان المدرس بمدرسة كذا في كذا انه قال كذا، وعن فلان الامام بمسجد كذا في كذا فيها أنه صلى الجمعة بصورة كذا، وعن فلان التاجر بها أنها سائلا سأله فرد عليه بكذا. فالذي يتبادر إلى الأذهان أنه لقي أولئك الأفراد وسمع منهم، مع أنه لم يخبرنا بذلك ولم يترجح لنا أن لنا لقيهم أم لا، فتبين أن التبادر إنما جاء من الرواية، فثبت أن الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي وأدركه. قال الثاني لعل اصطلاح المحدثين كان على خلاف ذلك كما يدل عليه ذهاب المديني والبخاري ومن تبعهما إلى ما ذهوا إليه. قال
يعني الأول لو كان كما تقول إجماع أن المعاصرة مع مكان اللقي محمولة على اللقاء، وما الطيب ليه خالف البخاري المدينة؟ طيب لو كان ده إجماع ليه خالفه؟ نعم.
قال الأول قد أسلفنا أن مجرد ذهابهما إلى ذلك القول لا يصلح نقضا لما نقله مسلم من
يعني
إجماع السلف.
نحن لا نعارض الإجماع والمتفق عليه بقول فلان أو علام حتى تكون حجة ترفع هذا الإجماع فعلا أو تقول بأن هذا الإجماع غير ثابت. نعم. إنما تقول البخاري تقول مسلم تقول فلان تقول علام ليس هذا بمجرده رافعا. نعم.
قال الأول قد أسلفنا أن مجرد ذهابهما إلى ذلك القول لا يصلح نقضا لما نقله مسلم من إجماع السلف، وهو يدل أبلغ دلالة أن اصطلاحهم كان موافقا للأصل، بل هناك من القرائن ما يدل على شدة محافظتهم على الأصل أشد من محافظة غيرهم، وذلك مزيد احتياطهم وتثبتهم وجرائن عادتهم بالإسناد والتحفظ من نقد النقاد وغير ذلك، على أننا لو تنازلنا عن دعوى الإجماع بقيت الأغلبية وهي كافية في إثبات المطلوب، مع أن موافقة البخاري وشيخه على حمل عنعنة من ثبت لقاؤه على السماع يدل على ما ذكرنا، وإلا لكانت الحجة عندهما هي مجرد اللقاء، فيلزمهما أن كل من لقي شيخا ثبت سماعه لكل حديثه، وهذا كما ترى، وإنما رأي أن دلالة الرؤية
احنا نتكلم عن ليس أي شيخ الثقة ثابت، فيلزمهما أن كل من لقي شيخا ثبت سماعه لكل ثبت سماعه لكل حديث، وهذا كما ترى، وإنما رأي أن دلالة الرواية بدون ثبوت اللقاء لا تخلو عن ضعف فاشترط تقويتها بثبوت اللقاء. نعم.
ونحن نسلم أن الرواية مع ثبوت اللقاء أقوى منها بدونه غالبا، ولكن هذا لا يقتضي عدم حجيتها، إذ كانت في نفسها دلالة ظاهرة محصلة للظن، محصلة يعني للظن.
هذا لعل القول اللي بنأخذ به من هذه المسألة، أن العنعنة من الثقة العد غير المدلس الذي لا يثبت ما ينقضها محمول على السماء، لكن إذا ثبت اللقاء كان أعلى وأعلى، يبقى هذا زيادة في هذا الشرط، علو في هذا الشرط. ولهذا كان رجال البخاري وسياق البخاري أقوى من إيه؟ من مسلم. نعم، لكن الحجية يكفي الثقة العدل يقول عن فلان، يكفي هذا إلا إذا ثبت دليل يخالف ذلك. نعم.
قال إذ كانت في نفسها دلالة ظاهرة محصلة للظن على أنه يعلم مما قدمنا أن القرائن قد تتظافر على إثبات اللقاء حتى تكاد تقطع به وإن لم ينقل صريحا. قال الثاني لنا شيوع الإرسال في السلف فإنه دليل على أن اصطلاحهم على خلاف الأصل الذي قدمتم. قال الأول أما الإرسال الجلي فلا نزاع فيه لأن المرسل يتكل على وضوح القرينة الصارفة عن الأصل، وهذا إنما هو كشيوع المجاز لا يقتضي إلغاء الحقيقة. قال وأما الإرسال الخفي فلنا جوابان عنه. الأول لا نسلم شيوعه، والاستقراء يدل على قلته، فإن أكثر رواية التابعين وتابعيهم المتصلة معنعنة، ولو كان الإرسال الخفي شائعا فيهم لأقلوا خشية الإهام. الثاني لعلهم كانوا يتكلون على ثبوت اللقاء. قال الأول ما كل سامع لحديثهم بمطلع على اللقاء، فالإهام باق بالنسبة إلى من لم يطلع. قال الثاني لعلهم كانوا يتكلون على أن من لم يطلع على ثبوت اللقاء يسأل عنه. قال الأول قد يتساهل فلا يسأل، مع أنه قد يغلب على ظنه ثبوت اللقاء للقرائن المتقدمة، فالأسهل والأحوط التصريح بالتحديث من أول وهلة ولا حامل على تركه. فتبين أنهم إنما كانوا يعنعنون المتصلات لاعتقادهم أن دلالة ذلك على السماع، بل إذا تتبعت رواية المدلسين وجدتهم كثيرا ما يعنعنون المتصلات، فلماذا يعنعنون مع علمهم بأن عنعنتهم لا تحمل على السماع لتدليسهم؟ هل يقال أنهم كانوا يريدون أن يوهموا أنهم لم يسمعوا تلك الأحاديث والحال أنهم سمعوها؟ هذا عكس التدليس المتعارف، فالتدليس إهام السمع مع عدمه، وهذا إهام عدم السمع مع ثبوته، وغرض المدلس إنما يتعلق بالأول دون الثاني. فتبين أنهم كانوا يعنعنون جريا على الأصل والعرف المضطرد في الاكتفاء بالعنعنة في المسموع. قال الإرسال الخفي قال الثاني الإرسال الخفي تدليس والكلام في الراوي غير المدلس، فإذا سويتم بين من وصف بالتدليس وغيره لازمكم أن تردوا المعنعن مطلقا كما ذكره مسلم رحمه الله. قال الثاني كلا ليس الإرسال الخفي تدليسا إذ لا إهام فيه مع عدم اللقاء. قال الأول قد قدمنا ما يعلم منه أن الإهام واقع وإن لم يثبت اللقاء ويتأكد بالقرائن كما مر. قال الثاني على كل حال المختار أنه ليس تدليسا كما يعلم بمراجعة كتب المصطلح. قال الأول التحقيق أنه تدليس، ولكن لا نطيل ببيانه إذ يغنينا أن نقول لا يضر الخلاف في الاسم، فالإرسال الخفي كالتدليس في الإهام والتغرير، بل هو أقبح منه وأشنع كما قال في فتح المغيس، فقال ابن عبد البر في التمهيد ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، وكذا إن حدث عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى من ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه، وسبق لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه وهو مع قوله في موضع آخر إذا وقع في من لم يقل في من لم يلقه أقبح واسمع أشنع، يقتضي أن الإرسال أشد بخلاف قوله الأول فهو مشعر بأنه خف، فكأنه هذا هنا عن الخفي عن الخفي لما فيه من الإهام اللقاء والسماع معا، وهناك عن الجلي لعدم الالتباس فيه. انتهى. أقول قوله إهام اللقي والسماع معا أي لأن الرواية توهم السماع ولا يكون سماع إلا مع لقي.
إذا أن قال في صفحة 107 ها هي الأدلة بيانتكم تأملوها.
قال رحمه الله تعالى ها هي الأدلة بين أيديكم تأملوها، فإن رأيتم الدليل موافقا لنا فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإن رأيتموه علينا فلن ينفعنا موافقة أحد. على أننا قد قدمنا أن هذا قول الإمام مسلم الحجاج، ونقل أنه إجماع السلف من أهل الحديث، ولم تخدش دعوى الإجماع بما يعد خادشا، وقد نقل السخوي كلاما عن ابن الصيرفي نلخصه أن التبعية إذا قال عن رجل من الصحابة لا يقبل إذ لا يعلم عاصره أم لا، فلو أمكن علمه أنه عاصره جعل كمدرك العصر. ثم قال السخوي وتوقف شيخنا في ذلك لأن التبعية إذا كان سالما من التدليس حملت عن عنته على السماع وهو ظاهر. قال ولا يقال إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جلوا روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جلوا روايتهم عن التابعين فلابد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي، والفرض أنه لم يسمعه حتى نعلم هل أدركه أم لا، لأن نقول سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن وهي حاصلة في هذا المقام انتهى. أقول وإن كان هذا مع احتمال عدم إدراك المعنى للصحابي فضلا عن لقائه ففي مسألتنا أولى وأحرى، لأنه قد ثبت الإدراك وربما قامت عدة قرائن تدل على اللقاء كما مر. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف مشى معهم في ترجيح رد عن عنت من علمت معاشرته دون لقائه، مع أنها قد تقوم القرائن على اللقاء، وتوقف عن ردها بل احتج قبولها في حق من لم تعلم معاصرته أصلا، وكان العكس أقرب كما هو واضح والله أعلم.
والعجب من الحافظ رحمه الله كيف مشى معهم في ترجيح رد عن عنة من علمت معاصرته دون لقائه. إذا كان ثبتا وكان عدلا وكان ضابطا كيف ترد العنعنة؟ فالله عز وجل قد شرط شرطا في التوقف ألا وهو ألا يكون من الثقات. قال إن جاءكم فسوق منهم فتبين تثبتوا، معناه إذا جاء الثقة العدل به قبلنا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولهذا قبلت شهادة الرجل العدل. وإن كان يمكن أن يكون كذبا في نفسه لكن هذا لا نعمل به ما لم يثبت كذبه، وإلا لتعطلت مصالح الناس. وكذلك أيضا هنا لا تعطل قبول كثير من أحاديث الرواة في هذا، فلذا أنه إذا عن الثقة العدل الضابط حمل ذلك عليه على السماع، اللهم إلا إذا ورد خلاف ذلك. كما أن اللقاء أيضا قد يلقى ويروي ما لم يسمع، وده عندنا نوع ماذا؟ هذا نوع الإرسال الخفي، إن ممكن هو يلقاه ويروي عنه ما لم يسمعه، وممكن يسمع ويحدث ثم يدخل حديثا لم يسمعه منه ما سمعه بإيه؟ بواسط وعليه. يبقى الخلاصة إيه؟ الخلاصة أن من كان ثقة ثبتا ثم روى عن أحد مع إمكان اللقي حمل عليه على السماع، كذلك إذا لقي حمل على السماع. طيب إن طعن في حديث هذا أو ذاك فللإطلاع الخاص على أن هذا الخبر لم يسمعه حتى من لقي قد نطعن، حتى من لقي مش فقط من عاصر، حتى من لقي قد نقول إنه لم يسمع هذا الخبر بإيه؟ بعينه، لم يسمع هذا الخبر بعينه. طيب مع أنه قد تقوم القرائن على اللقاء وتوقف عن ردها بل احتج لقبولها في حق من لم تعلم معاصرته أصلا، وكان العكس أقرب كما هو واضح والله أعلم. يعني خلاصة الأمر يمكن أن نقول بين هذا الشرط وذاك أننا نقول أما الحجة فتثبت بعنعنة العدل الضابط، أما إمكان اللقي أما حصول اللقي ولو مرة فهذه زيادة في اليقين وليست شرطا في القبول، بس هذا الخلاصة، هذا هو الخلاصة. طيب حديث أم سلمة،
قال حديث أم سلمة رضي الله عنها قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص. قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص قبر أو يبنى عليه أو يجلس عليه انتهى. قال في ابن لهيعة كلام كثير ولكن فصل الخطاب فيه ما ذكره الذهبي في الميزان. قال ابن حبان قد صبرت أخباره من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرا، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء.
قال ابن حبان
قد صبرت أخباره من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرا، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فألزق تلك الموضوعات بهم انتهى. أقول قوله ضعفاء عند الناس فلا ينافي أن يكون ابن لهيعة يظنهم ثقات، إذا تقرر هذا في حديث المتقدمين صحيح لا يخشى منه إلا التدليس، فإذا جاء من روايات ما صرح فيه ابن لهيعة بالتحديث هو صحيح. لكن في الميزان
حديث المتقدمين يعني وفرق بين يقول صبرت أخبره ابن حبان من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجود وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثير، فرجعت الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فألزق تلك الموضوعات به. يقول أقول قول ضعفاء أي عند الناس، فلو نفى أن يكون ابن يعقوب يظن ثقات. إذا تقر هذا، ده بقى اختيار المعلمين، فحديث المتقدمين صحيح لا يخشى منه إلا التدليس. طيب، فإذا جاء من روايته ما صرح في ابن يعقوب بالتحديث فهو صحيح. طيب، لكن في الميزان،
لكن في الميزان، وقال أبو زرعة سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا ابن المبارك.
وقال أبو زرعة سماع الأوائل،
سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا ابن
إلا، يعني لا فرق، أبو زرعة لا يفرق بين أوائل والأواخر إلا ابن المبارك. ها،
وابن وهب كان يتتابعان أصوله،
يتتابعان
أصوله وليس ممن يحتج به، انتهى. وقال ابن مهدي والإمام أحمد وأحمد بن الصالح والفلاس وغيرهم إن رواية المتقدمين عنه صحيحة،
يعني لعل وليس محتج به، يعني عند تفرده. نعم. وقال
ابن مهدي والإمام أحمد وأحمد بن الصالح والفلاس وغيرهم إن رواية المتقدمين عنه صحيحة. قال والحافظ عبد الغني
رواية المتقدمين عنه صحيح، وأبو زرع قال كان يتتبعني أصول ابن مبارك العبادلة، يعني كان يتتبعني أصول، ويقول أحمد رواية المتقدمين عنه صحيح، والحافظ عبد الغني والساجي وغيرهما
إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح،
فهو صحيح. نعم.
وقال أحمد بن صالح كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم، وقد ضعفه قوم مطلقة ونص بعضهم أنه ضعيف أولا وآخرة، والحق ما حقق ابن حبان فإنه قد حقق ما ظنه وفصل ما فإنه قد حقق ما ظنه وفصل ما أجمله. إذا تكرر هذا فحديث الباب. الرواية الأولى قال حدثنا ابن لهيعة ضعيفة، والثانية من حديث ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة.
يبقى الرواية الأولى
قال حسن حدثنا ابن لهيعة
ضعيف لأن ليست من رواة العبادلة، والثانية
من حديث ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني الأخيرة فهي صحيحة لأن ابن المبارك من العبادلة ومن المتقدمين وممن كان يتتبع كتب ابن لهيعة، وقد صرح ابن لهيعة
وكان يتبعني أصوله كما ذكر أبو زرعة، وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث فانتفى التدليس. يبقى الإشكالية في رواة المتقدمين عنه إيه؟ التدليس. طب كويس، فإذا صرح بالتحديث أمن التدليس. طب وأيضا إيه؟ وأيضا الرواة عنه، فإذا كانوا من العبادلة فقد حققوا أصول، فإذا جاء الحديث عن ابن لهيعة من رواية العبادلة وقد صرح بالتحديث، فهذا من رواية المتقدمين عنه وقد صرح بالتحديث، فيكون حديثه مقبول، فيكون حديثه ماذا؟ مقبول. طبعا في من ضعف مطلقا سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. طيب ابن مهدي ابن احمد احمد صالح والفلاس علوم ان الروايه المتقدمه عنه ايه صحيح، لكن مطلق المتقدمين العبادله كما قال الحافظ عبد الغني والساج وغيرهما اذا روى العبادله عنه يعني فهو صحيح. احمد بن صالح قال كان ابن هيعم صحيح الكتاب وقد ضعفه قوم مطلقا ونص بعضهم انه ضعيف اولا واخرا، فيبقى الروايه غير العبادله عنه هذه ضعيفه. طب روايه العبادله عنه هذه إن صرح ابن لهيعة بالتحديث لأنه يخشى فقط في رواية المتقدمين عنه التدليس، فإن صرح بالتحديث كان حديثه ماذا؟ صحيح. طيب
قال فالظاهر أن ما في الرواية الأولى
وممن كان يتتبع كتب ابن لهيعة صرح ابن لهيعة بالتحديث، فالظاهر
أن ما في الرواية الأولى من زيادة الوصل ونقص ذكر الجلوس من التخليط فالحكم للمرسل، فالحديث مرسل صحيح. أما من يحتج بالمرسل وحده فهو عنده حجة مستقلة، وأما من اشترط أن يعتضد فهو عنده حجة لما تقدم من العواضد،
يعني يعضض ما سبق. لو تحتج بالمرسل وحده، عندما يحتج بالمرسل خلاص يحتج. طيب لا يحتج بالمرسل إلا إذا عضض غيره، فقد سبق حديث جابر في ذلك وغيره، ويؤيده
أن نعيما مع إدراكه كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم قليل الحديث لم يحدث إلا عن مولاته أم سلمة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فالظاهر أن إرساله مما سمعه من الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم.
هذا الحقيقة ده اختيار من المعلم في حديث إيه؟ في حديث ابن لهيعة، وده اللي رجحه شاكر أيضا وقبل حديثه بهذا الإيه؟ الشرط. ولهذا نقول ابن لهيعة يصبر عليه شوي، ابن لهيعة يصبر عليه ويستر عليه، يصبر عليه في الحكم، اصبر ما تتسرع، هذا ابن لهيعة يبقى الحديث ضعيف، ويستر عليه يعني يجمع الكلام ايه يجمع الكلام فيه. فالمعلم الان لخص في ابن لهيعة تلخيصا مؤدى الحديث، ابن لهيعة يصح ويقبل او حتى تقول يكون حسنا حتى المؤمن من اصحاب المقبول اذا روى عنه العبادلة. ليه؟ لماذا العبادلة؟ اللي كما قال أبو زرعة إلا أن ابن مبارك وابدواب كانت سبعا أصول. يبقى قول السمع الأولي الأول وآخر منه سواء ما خلا رواية الإيه العبادلة في أنهما كانت تتبعاني أصولا، وليس من يحتج به قد يقصد أبو زرعة من يحتج به إذا لم يكن قد روى عنه العبادلة أو إذا تفرد. إذا تفرد طيب ابن مهد وهو إمام وأحمد وأحمد بن صالح والفلاس وغيرهم قالوا إن رواية المتقدمين عنه صحيح. طب مطلق المتقدمين جاء الحافظ عبد الغني والساجي وقال لا رواية العبادلة. طب رواية العبادلة أيضا بإطلاق إذا أمنا تدليس ابن الهيعة فإذا صرح بالسماء وروى عنه العبادلة إذن يكون حديثه ماذا؟ يكون حديثه مقبولا. يكون حديثه إيه؟ ده الخلاصة يعني اليسيرة، وإن كانت تحتمل أيضا إيه؟ تحتمل يعني سببا أكثر من ذلك، لكن على الأقل هذا ترجيح المعلمين. طيب تتم الحديث جابر ونختم.
قال يتم الحديث جابر وأبي سعيد وناعم. قال لو فرض أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من سليمان فلابد أن يكون قد سمعه ممن هو ثقة عنده على الأقل، وهذا الذي يكون ثقة عند ابن جريج أقل ما فيه أن يكون صالحا للمتابعة. ثم إذا فرض أن سليمان لم يسمع من جابر فكذلك لابد أن يكون سمعه ممن هو ثقة عنده، وكذلك يقال في القاسم وناعم، وذلك أن توثيق الأئمة لهؤلاء يتضمن أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة مطلقة أو على الأقل عندهم، إذ لو كانوا يرسلون عن الضعفاء المتفق على ضعفهم لما كانوا ثقات. وقد صرحوا أن من جملة الضعيف الذي يتقوى فيصير حسنا ما كان فيه تدليس بالعنعنة أو انقطاع بين ثقتين حافظين، انظر في الفتح. ومع أن حديث ناعم مرسل فهو حجة إما بمفرده وإما بعواضده، فعلى تسليم المطاعن كلها لا يقصر الحديث عن بلوغه.
زي ما قال النووي كلام الدارقطني لما قال هو مرسل عندي، قال اجتمع لنا في المتن صحيح من طريق المرسل فقد اعتضد والمتصل قد ورد. نعم، فعلى تسليم المطاعن كلها لا يقصر الحديث،
لا يقصر الحديث عن بلوغ أعلى درجة الصحيح لغيره، فكيف وقد أجبنا عنها ولله الحمد، فكيف إذا لوحظ حديث فضالة وحديث علي وعمل الصحابة والآثار المروية عنهم مع موافقة آية المواراة والأصل الفطري
المواراة اللي هي آية المائدة، فبعث الله غرابا بحث الماضي ليريه كيف يواري سواد أخيه، والأصل الفطري والقياس،
والأصل الفطري والقياس المعبر عنه بأن القبر بيت البلا لا يناسبه الإحكام والزخرفة، والقياس على السنة المتواترة في تغليظ حرمة اتخاذ المساجد عليها، وإن كان هذا القياس أدون مع ما في البناء ونحوه من تضييع المال، أولا بإنفاق ما يستدعيه البناء، وثانيا بتضييع تلك البقعة لاقتضاء البناء بقائها كذلك ولو بعد البلا، وملاحظة ما أدى إليه البناء ونحوه من تعظيم القبور، كل ذلك مما يفيد العلم القطعي لصحة معنى هذه الأحاديث، والله عز وجل أعلم.
نسأل الله أن يرفع قدر المعلم يا أخوان رحمه الله. نفس طويل هذا النفس الطويل في بحث هذه المسألة ليصل بك المعلم. شوف كم مبحث بقى حديثي احنا وصلنا له، لا عدو ولا حوين ولا الناس دي، خد العلم من ايه؟ من على ابوه على طول، من ارباب على طول، من الشجره اقطف على طول، مش اختيار شيخ يبرمجك لغايه ما تموت، لا، العلم هياخد كده. احنا كلنا الطلاب عند مين؟ المعلمين، بس نحاول نفهم كلام المعلم. شوف بقى مررنا عن أبي الزبير عن جابر، ومررنا بحديث ابن لهيعة، ومررنا بشرط مسلم والبخاري إن صح هذا عن البخاري، علوم يا إخواني، علوم علوم علوم. ومررنا بقى بأصل الموضوع اللي هو إذا ثبت هذا فغاية ما تجدوه في القبور رفع التراب، ليس البناء، رفع التراب عن القبر شبرا ويكون مسنما، فأن لك يا صاحب البناء فضلا عن صاحب المسجد، فضلا عن صاحب القباب والمشاهد، فضلا إذا سلم هذا كله من طواف وندر وذبح وغير ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إن نهاكم عن ذلك، أولئك إذا مات فيهم الرجل إيه الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. في الصحيح من حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وعند ابن حبان بسند صحيح من حديث جابر أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتفعا ماذا؟ مرتفعا شبرا، مرتفعا شبرا. هذا خلاصة قبر النبي وقبور الصحابة، وده عمل المسلمين تراب يرتفع شبرا واحدا. أما البناء وأما 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 فكل هذا ممنوع، ولا عذر لأحد يبني بناء بدعوى أن الأرض لا تتناسب مع الواقع الآن أو كذا. كله حتى لو افترضنا أن الأرض تخرج ماء، فكما قدمنا أننا يمكن أن نعمل ما يقي الجثة إيه من هذا، وكل هذا لا يخول لك بناء لدور واحد. كيف بدور الثاني؟ خوف بدور الثاني. حقيقة رسالة متينة وعظيمة، وإن كنا اختصرنا بعض المواضيع لكن إن شاء الله ما اختصرنا غير مخل بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرحم علمانا وإمامنا المعاصرين والمتقدمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.